بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الناظم رحمه الله تعالى: وبالمقادر كن عبدا لمالكه وعابدا مخلصا في شرعه القيم.
وبالمقادير
كن عبدا لمالكه وعابدا مخلصا في شرعه القيم. إياه فاعبد وإياه استعن، فبذا تصل إليه وإلا حرت في الظلم. وخذ بالأسباب واستوهب مسببها وثق.
وخذ بالأسباب
واستوهب مسببها
وثق به دونها تفلح ولم تظلم.
نعم. وخذ بالأسباب واستوهب مسببها وثق به دونها تفلح ولم تظلم. بالشرع ذن كل أمر ما هممت به، فإن بدا صالحا أقدم ولا تجم. أخلصه واصدق أصب واهدم، فذي شرطت في صالح السعي أو في طيب الكلم. أخلصه لله واصدق عازما وأصب صراطه، واهدمن النفس تنهضم. لا تعجبن به يحبط ولا تره في جانب الذنب والتقصير والنعم. وحيث كان من النهي اجتنبه، وإن زللت تب منه واستغفر مع الندم. وأوقف النفس عند الأمر هل فعلت، والنهي هل نزعت عن موجب النقم. فإن زكت فاحمد المولى مطهرها، ونعمة الله بالشكران فاستدم. وإن عصت فاعصها واعلم عداوتها، وحذرنها ورود المورد
وحذرنها.
وإن عصت فاعصها واعلم عداوتها، وحذرنها ورود المورد الوخم. وانظر مخازي المسيئين التي أخذوا بها، وحاذر ذنوبا من عقابهم. والزم صفات أولي التقوى الذين بها عليهم الله أثنى، واقتده بهم. واقنت وبين الرجاء والخوف قم أبدا، تخشى الذنوب وترجو عفو ذي الكرم. فالخوف ما أورث التقوى، وحث على مرضات ربي وهجر الإثم والأثم. كذا الرجاء ما على هذا يحث لتصديق بموعود رب. نعم. كذا الرجاء ما على هذا يحث لتصديق بموعود ربي بالجزى العظيم. والخوف إن زاد أفضل القنوت، كما يفضي الرجاء
لأمن المكر.
والخوف إن زاد أفضل القنوت، كما يفضي الرجاء لأمن المكر والنقم. فلا تفرط وكن وسطا، ومثل ما أمر الرحمن فاستقم. سدد وقارب وأبشر، واستعن بغدو والرواح، وأدلج قاصدا ودمي. فمثل ما خانت الكسلان همته، فطالما حرم المدبت بالسأم. ودم على الباقيات
فمثل ما خانت الكسلان همته
فطالما حرم المنبت بالسأم. ودم على الباقيات الصالحات وحوقلا، واسأل الله رزقا حسن مختتم. وادرع إلى الله في التوفيق مبتهلا، فهو المجيب وأهل المن والكرم. ودم على الباقيات الصالحات وحوقلا، واسأل الله رزقا حسن مختتم.
نعم.
وادرع إلى الله في التوفيق مبتهلا، فهو المجيب وأهل المن والكرم. يا رب يا حي يا قيوم، مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم. وامنن علي بما يرضيك، واقضه لي من اعتقاد ومن فعل ومن كلم. وأعل دينك وانصر ناصريه، كما وعدتهم ربنا في أصدق الكلم. واقسم ببأسك ربي حزب خاذله، ورد كيد الأعادي في نحورهم. واشدد عليهم بزلزال ودمدمة، كما فعلت بأهل الحجر في القدم. واجعلهم ربنا للخلق موعظة وعبرة يا شديد البطش والنقم. ثم الصلاة على المعصوم من خطأ محمد خير رسل الله كلهم، والآل والصحب ثم التابعين لهم. وتم نظمي بحمد الله ذي النعم.
رحمه الله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا تزال الأبيات من الناظم رحمه الله تعالى مستمرة في ذكر ثمرات العلم النافعة واقتطاف جناح الداني، فهو رحمه الله تعالى مستمر في بيان ذلك، وكنا قد أخذنا جزءا منه بالأمس، واليوم نكمله بعون الله تبارك وتعالى، ونسأل الله لنا ولكم حسن الختام. يقول رحمه الله تعالى: للشرع فانقد وسلم للقضاء، ولا تخاصمن به كالملحد الخصم. تقدم الكلام عليه بالأمس، هذا الذي وقفنا عنده، أليس كذلك؟ بلى. وقوله رحمه الله: وبالمقادير كن عبدا لمالكه وعابدا مخلصا في شرعه القيم، إياه فاعبد وإياه استعن فبدا تصل إليه، وإلا حرت في الظلم. وخذ بالأسباب واستوهب مسببها، وثق به دونها تفلح ولم تظم. بالشرع زن كل أمر ما هممت به، فإن بدا صالحا أقدم ولا تجمي. هذه الوصية منه رحمه الله تعالى لطالب العلم هي الثمرة التي يستفيدها الإنسان من العلم، ألا وهي العمل بما علم والانقياد للشرع. فالناظم رحمه الله يقول: للشرع فانقد، كن منقادا للشرع. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، إلى أن قال: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فالله سبحانه وتعالى أوصانا بذلك، فلذلك فادع واستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا. فنحن وإياك يا طالب العلم مأمورون بالانقياد للشرع، وليس هذا مخصوصا بطالب العلم، بل هو لجميع عباد الله المؤمنين، لكن طالب العلم في هذا الباب أعظم، الحجة عليه أعظم، هذا المراد. الحجة على طالب العلم أعظم، لأنه علم ما لم يعلمه غيره، فيجب أن يكون أشد انقيادا لشرع الله سبحانه وتعالى. فغيره إن عصى يتصور منه بسبب جهله، أما هو فإنه يعاب عليه وينقد عليه كثيرا، لأنه قد علم ما لم يعلمه غيره. والله جل وعلا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم يقول رحمه الله: وسلم للقضاء، يعني كن مسلما لقضاء الله وقدره. بالمقادير، أنت إذا سلمت فإنك تسلم، تسلم من الشك، وتسلم من الحيرة، وتسلم من الاضطراب، وتسلم من التسخط والجزع على الله جل وعلا. إذا سلمت للمقادير وكنت موقنا ومؤمنا بها، محققا العبودية لله سبحانه وتعالى، مقدر هذه المقادير، فالمقادير المراد بها القدر، وهي جمع مقدار. بالمقادير، هذا مقدار قدره الله عليه، وهذا قدر قدره الله عليه. فأنت إذا سلمت لله سبحانه وتعالى في قضائه وقدره، إذا نزل بك أورثك ذلك الإيمان، وبعدت عن الشك والحيرة، وكنت راضيا عن الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي قدر عليك ذلك. فإذا علمت هذا اطمأنت النفس. وهذا في المصائب، هذا المراد به في المصائب، وأما المعايب فإن العبد يستغفر الله سبحانه وتعالى منها ولا يحتج بالقدر عليها، ولكن إذا ما ذكرها بعد حسن الندم منه وتذكر قدر الله جل وعلا عليه، فيبقى خائفا وجلا متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى أن يلطف به وأن يقيه السوء وأسباب الشر. فلهذا يحسن حينئذ من المرء إن تاب هو من السوء أنه إذا ذكر القدر الذي نزل به على وجه الندم وعلى وجه الحسرة وعلى وجه التأثر والتألم وعلى وجه الخوف من ربه تبارك وتعالى أن يوقعه مرة أخرى في ذلك، فهذا يحسن إذا نزل ذلك في العبد بالعبد، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل. فالشاهد أن العبد يجب عليه وخاصة طالب العلم أن يكون منقادا لشرع الله ومسلما وراضيا بقضائه وقدره، وأيضا عليه أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى في عبادته. فهذا من ثمرات العلم أنه يورث صاحبه الإخلاص والمراقبة لله تبارك وتعالى. يقول الناظم: وكن عابدا مخلصا أيضا لله جل وعلا في شرعه القيم المستقيم، فإن العلم يورث صاحبه الخشية كما قلنا والمراقبة، وهذه هي الإخلاص، هذه هي الإخلاص. إياه فاعبد وإياه استعن فبذا تصل إليه وإلا حرت في الظلم. وهذا أسلوب القرآن، قال إياه فاعبد إياك نعبد ليفيد الحصر، ليفيد الحصر، وإياه استعن، إذا استعنت فاستعن بالله لا تستعن بغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الصحيح الذي تعرفونه جميعا. فإياك يا طالب العلم أن يقع منك في عبادتك شيء لغير الله تبارك وتعالى، أو تقع منك الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى، لأنك قد علمت ما لم يعلمه غيرك وعرفت من الله سبحانه وتعالى ما لم يعرفه غيره، فإياك أن تفرط في هذا الجانب أو تتساهلن فيه. فإياه اعبد وإياه استعن، فإنك إذا عبدت الله وأخلصت له في العبادة، ومن العبادة الاستعانة به سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا استعنت فاستعن بالله فبذا تصل إليه سبحانه وتعالى، بعبادته تصل إليه فتجد منه التوفيق والسداد والحفظ والحماية والحياطة والكلاءة والنصرة في الدنيا، وتجد منه الثواب والبر والجزاء العظيم الحسن في الآخرة، فتصل إليه. وهكذا بالاستعانة تصل إليه سبحانه وتعالى، لأنك إذا استعنت به سبحانه أعانك على أمورك جميعا، ومنها عبادتك له سبحانه وتعالى. وإلا حرت في الظلم، صرت في الشك والشرك، نسأل الله العافية والسلامة، وصرت أيضا متخبطا في أمورك. وخذ بالأسباب، مع الاستعانة أن تأخذ بالأسباب، ومع التوكل أن تأخذ بالأسباب، ولكن لا تعتمد عليها، وإنما تأخذ بالأسباب وتطلب المسبب لها سبحانه وتعالى. مثال ذلك كالزارع يأخذ بالأسباب، يحرث الأرض يقلبها أولا، ثم يأتي المطر فتروى، ثم يحرثها ويضع البذر، ثم يسأل الله جل وعلا. ألم يأخذ الأسباب هو بالأسباب؟ أخذ بالأسباب، فإنه حرث أرضه وانتظر الماء، ثم جاء بعد ذلك الماء فحرثها وألقى البذور، وبقي يستدعي رحمة الله سبحانه وتعالى وينتظرها ويطلب ربه جل وعلا أن يبارك له في زرعه وأن يبارك له فيما بذر في أرضه، فهو أخذ بالأسباب لكنه لم يعتمد عليها، وإنما استوهب المسبب، طلب الله سبحانه وتعالى. وثق به دونها، إياك أن تعتمد على الأسباب، ولكن ثق بالمسبب لها وهو الله تبارك وتعالى، فإن هذا السبب قد يتخلف، هذا السبب قد يتخلف، وإن كان سببا جعله الله سبحانه وتعالى في كذا وكذا لكنه قد يتخلف، فأنت تبذل السبب ولكنك لا تعتمد عليه، وإنما الاعتماد على الله جل وعلا، ولهذا أنت تدعوه سبحانه وتعالى وترجوه سبحانه وتعالى وتخشاه سبحانه وتعالى وتقصده، تدعوه ترجاه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد سبحانه وتعالى. فأنت تأخذ بالأسباب حتى لا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، تقطع هذا الباب على نفسك، فأنت تأخذ بالسبب، لكن إذا لم يأتي الأمر الذي شرعته وبذلت الجهد والطاقة والوسع في الوصول إليه وبذلت السبب وجئت به في الحصول عليه لم يأتي، تخلف، تقول الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، هذا وهذا، بعضهم يضبطه بالتخفيف، قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. وعلى الأول هو اختيار شيخنا شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله، قدر الله وما شاء فعل. فأنت حينما تأخذ بالأسباب وتستوهب المسبب يورثك ذلك الرضا عن الله فيما قضى سبحانه وتعالى، فأنت لم تفرط، فحينئذ لا يبقى مكان للندم ولا للوسوسة بعد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في هذا: استعن بالله ولا تعجزن، استعن بالله ولا تعجزن، استعن به سبحانه وتعالى وخذ بالأسباب ولا تعجز، ثم لو جاء الأمر على خلاف ما أردت فقل قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل، ولكن لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فأنت قد فعلت وبذلت الجهد والطاقة وبذلت الوسع، لكن الأمر الذي أراده الله هو هذا، فخذ بالأسباب ولكن لا تعول عليها ولا تجعلها هي الواسطة في حصول هذا الشيء، اعلم أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، وثق به سبحانه وتعالى دونها، دون الأسباب تفلح ولم تضمي، لأنك إن اعتمدت على الأسباب دون المسبب حصل الشرك والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله: بالشرع زن كل أمر ما هممت به. هذه وصية لك يا طالب العلم، وهي وصية لكل مسلم، لكن لطالب العلم خاصة الذي علم الشرع وفضله الله سبحانه وتعالى على غيره في هذا الباب، أنه يزن أعماله قبل الشروع فيها، يعلم ثم يعمل، يزن أعماله قبل الشروع فيها، ما هو يعمل ثم بعد ذلك يسأل، لا، يسأل ثم يعمل، ما جهل فيه يسأل أولا ثم يعمل، وما علمه ينظر فيه يوازن وينظر الأدلة الشرعية، يعرف الراجح المرجوح الفاضل والمفضول فيقدم على ذلك، فما جاءه واتضح له رشده بدا فيه وظهر فيه واستنار له عليه الدليل فإنه يشرع، وما لا فلا، عليه أن يحجم عنه. فبالشرع زن كل أمر ما هممت به. يقول: إذا هممت بشيء يأتي الهم أولا، الهم الذي يعقد في قلب الإنسان، يتردد في قلب الإنسان، ثم بعد ذلك ينظر العواقب والنتائج ينظر قبل هذا أيضا هل هذا الفعل حلال أم حرام، ثم ينظر بعد ذلك في العواقب وفي النتائج المترتبة عليه. فالهم أولا ثم بعد ذلك النظر فيه والموازنة، ثم بعد ذلك الشروع في العمل والتنفيذ. هذا هو الهم أولا ثم النظر في هذا الذي هممت به والموازنة فيه بين الأطراف، ثم بعد ذلك الشروع. والدليل على ذلك، الدليل عليه ما جاء في الصحيح: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، هذا الذي قام بقلبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، فأخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، لولا ما في البيوت هذه من الذرية. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المانع له ما في هذه البيوت من النساء والذرية، فهم بهذا عليه الصلاة والسلام، هم بترك الصلاة جماعة وبأن ينطلق بأقوام معهم الحزم هذه من الحطب، ثم يأتي إلى ما؟ يأتي إلى بيوت أقوام لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار. لكن وازن ونظر، وإذا في هذه البيوت أقوام لا تجب عليهم الصلاة جماعة وهم النساء والذرية، فأحجم عليه الصلاة والسلام. فهم ثم أخبر بما يريد العمل والشروع فيه، ثم بعد ذلك بين المانع، فدل ذلك على أن الإنسان يهم ثم ينظر ويوازن، فقد يشرع في العمل وقد يحجم عن العمل. هممت أن أفعل كذا وكذا وكذا، لكن نظرت في الأدلة وإذا بهذا الفعل لا يجوز لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تبين لي أن دليله ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تبين لي أن المفسدة أرجح فيه من المصلحة، وهكذا. فإذا لابد من هذه الأدوار والأطوار الثلاثة: الهم يعزم على فعل الشيء الذي يقول هم والذي يقوم بقلب الإنسان، ثم بعد ذلك الموازنة والنظر في هذا الذي قام بقلبه وهذا الطارئ الذي طرأ عليه في نيته، ثم بعد ذلك إذا تبين له الرشد أقدم وإن تبين له ضده أحجم. فيقول الناظم رحمه الله: بالشرع زن كل أمر ما هممت به، يعني إذا هممت بشيء فزنه بالشرع، فإن بدا صالحا أقدم ولا تجني، يعني لا تتردد، فإن الوجوب هنا هو التردد. ثم قال رحمه الله: أخلصه، يعني هذا الأمر الذي هممت به أخلصه واصدق، عليك بالإخلاص وعليك بالصدق، وأصب، عليك بالإصابة. هذه كلها من شروط قبول العمل، يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، وأن تكون صادقا فيه أنت، لا تريد به الرياء ولا السمعة، وأيضا أن تكون مصيبا فيه، والإصابة أن يكون على وفق الشرع. فالإخلاص والصدق أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى منافيا للشرك في ذلك العمل الذي قمت به، فإياك أن يختلط عملك بشيء من الشرك، واصدق حتى تخرج من النفاق، لا تكون مرائي، ليكون العمل لله سبحانه وتعالى. وأصب، اطلب الإصابة، أن يكون العمل صوابا. على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: واهضم، يعني مهضم نفسك، فذي شرطت في صالح السعي أو في طيب الكلمة، يعني هذه الكلمة هذه الشروط شرط في الأقوال الصالحة والأعمال الصالحة. فأما الأعمال الصالحة فقال الله جل وعلا فيها: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لكن الأقوال دليله قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة حينما سأله عن أسعد الناس بشفاعته، قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أن يقول هذه الكلمة لا إله إلا الله خالصا من قلبه، قالها وهو مخلص في البقالة. فهذا الإخلاص في القول، يعني ما قالها مثل المنافقين، لا، قالها مقولة أهل الإيمان، قالها مخلصا لله سبحانه وتعالى، فيها يرجو ثوابه عليها ويخشى عقابه فيها إن هو كان كاذبا. فلا بد من أن يكون الإنسان على هذا النحو، أخلصه واصدق، أصب واهضم، فذي شرطت في صالح السعي أو في طيب الكلم. أهضم النفس، يعني عاتبها ولمها وأزري عليها حتى لا يدخل عليها العجب والأشر والبطر. ثم فسر هذا في البيت الذي يليه بقوله: أخلصه لله واصدق عازما، يعني يكون العمل أردت تنفيذه، فإذا علم الله سبحانه وتعالى منك هذا وأنك مخلص في القول، فإنك لو حسرت أو عجزت عن الوصول فإن الله سبحانه وتعالى يوصلك إلى أجر العاملين. والدليل ما جاء أيضا في الحديث الصحيح: إنما الدنيا لأربعة. الدنيا يقول صلى الله عليه وسلم لأربعة: رجل آتاه الله مالا فهو يعرف حق الله فيه ويصل موالي قرابته ومواليه ذوي قرابته، فذلك بأعلى المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا فقال: لو أن الله آتاني مالا لعملت فيه مثل ما عمل فلان، لعملت فيه مثل ما عمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. وعكسه بعكسه: رجل آتاه الله مالا فلم يعرف حق الله فيه ولم يصل فيه قرابته، هذا نص الحديث، فهذا بأسوأ المنازل. والرابع لم يؤته مالا فقال: لو أن الله آتاني مالا لعملت فيه مثل ما عمل فلان، فهذا بأسوأ المنازل، مثله أيضا، نسأل الله العافية والسلامة. فالإنسان إذا عزم صادقا وحال بينه وبين ما أراد عذر شرعي فالله ينيله ذلك. ويدل له أيضا ما جاء في الحديث الصحيح الآخر: إن بالمدينة خلفكم لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم إيش؟ الأجر، حبسهم المرض أو حبسهم العذر كما في اللفظ الآخر. فالشاهد عليك أن تخلص وأن تصدق في هذا، تكون عازما على التنفيذ، لكن الله سبحانه وتعالى أراد غير ذلك، فإذا كنت كذلك فالله جل وعلا يوصلك ويلحقك بمن عمل. أخلصه لله، هذا عرف. واصدق عازما، يعني في العزم تكون صادق في قولك، لست مرائيا ولا منافقا. وأصب الصراط المستقيم، والإصابة لا تكون إلا بالعلم. واهضمن النفس، ما هو قال واهضم فذي شرطت، فهذا البيت تفسير للذي قلبه. أخلصه، قال أخلصه لله. واصدق، بيان العزم. وأصب، أي أصب الصراط المستوي المستقيم في هذا، وهذا لا يكون إلا بالعلم، الإصابة تكون بالعلم. ثم قال واهضم، يعني اهضمن النفس، يعني إذا عملت صالحا فلا تغتر بالعمل، وإنما عليك أن تهضم النفس وأن تعاتبها وأن تزري عليها، تنهضمي يعني تنكسر وتبتعد عن العجب وتسلم. لا تعجبن به، يحبط ولا تره في جانب الذنب والتقصير والنعم. إذا جاءك العجب أحبط الأعمال، نسأل الله العافية والسلامة. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم، تقدم معنا. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم، يحمل الإنسان على الفخر والخيلة والكبر فيحبط بذلك ما جناه، نسأل الله العافية والسلامة. لأنك إذا أعجبت لا ترى شيئا يقوم في مقام عملك وتدلي به على الله تبارك وتعالى. ثم أيضا من ثمرات العلم ما قاله الناظم رحمه الله: وحيث كان من النهي اجتنبه، وإن زللت فتب منه واستغفر مع الندم. وحيث كان من النهي اجتنبه، وإن زللت تب منه واستغفر من الندم. يعني إذا جاء النهي فاجتنب النهي، وإن زللت وحصل منك أن جمحت مرة وارتكبت ما نهى الله فتب إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر واندم. فلا بد من ذلك، أولا التوبة والندم والاستغفار والعزم على أن لا يعود. وأوقف النفس عند الأمر هل فعلت. يا طالب العلم حاسب نفسك، هذه ثمرة من ثمرات العلم، أوقف النفس عندها، هذه الثمرة هي المهمة. أوقف نفسك يا طالب العلم عند أوامر الله وعاقب وعاتبها وحاسبها، فانظر هل فعلت، فعلت الأوامر الواجبة. فالواجب على طالب العلم ثقيل، والواجب على طالب العلم كبير، فطالب العلم ليس كغيره لأن الله فضله وميزه، فالواجب عليه أن يعرف نعمة الله تبارك وتعالى فيحاسب نفسه. والمحاسبة للنفس عند الأمر والنهي، فعند الأمر هل فعلت هذه النفس ما أمر الله سبحانه وتعالى، وعند النهي هل أحجمت النفس عما نهى الله جل وعلا، الذي من ارتكبه فقد وجب عليه غضب الله تبارك وتعالى إن لم يتب. والنهي هل نزعت عن موجب النقم، يعني النفس هل نزعت عما يوجب عليها انتقام الله جل وعلا ويحل بها سخطه وعقوبته. هذا الواجب على طالب العلم أن يسأل نفسه: هل بادرت إلى الأوامر فامتثلت، وهل انزجرت عن النواهي فامتثلت وأحجمت عن المحرمات. هذه من ثمرات العلم النافعة. فإذا وجد طالب العلم من نفسه ذلك فليحمد الله جل وعلا، وإن وجد قصورا فعليه أن يتوب وأن يستغفر الله جل وعلا وأن يندم، لأنه عند الله جل وعلا ليس كغيره. لما؟ لأنه يكون أشد عذابا من غيره. دليل ذلك ما جاء في حديث أبي زيد أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيمر عليه أصحابه الذين كانوا يعرفونه في الدنيا فيقولون: يا فلان ما لك، ألم تك تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فنسأل الله العافية والسلامة. فوالله إن الأمر ثقيل والخطب جليل، ونسأل الله العفو والمسامحة. فإن حجة الله على أهل العلم قد قامت، والمحجة لهم قد اتضحت واستبانت، فلأجل ذلك لم يكونوا كغيرهم في الوقوف بين يدي الله جل وعلا. فطوبى لنفس حوزت وتخففت فتنجو كفافا لا عليها ولا لها. يقول رحمه الله: فإن ذكت فاحمد المولى مطهرها ونعمة الله بالشكران فاستدمي، وإن عصت فعصها واعلم عداوتها وحذرنها ورود المورد الوخم. وانظر مخازي المسيئين الذين التي أخذوا بها وحاذر ذنوبا من عقابهم، والزم صفات أولي التقوى الذين بها عليهم الله أثنى واقتده بهم، واقنت وبين الرجاء والخوف قم أبدا تخشى الذنوب وترجو عفو ذي الكرم. فالخوف ما أورث التقوى وحث على مرضات ربي وهجر الإثم والأثم، كذا الرجاء ما على هذا يحث لتصديق بموعود ربي بالجزى العظم. والخوف إن زاد أفضى للقنوط كما يفضي الرجاء لأمن المكر والنقم، فلا تفرط ولا تفرط وكن وسطا ومثل ما أمر الرحمن فاستقمي، سدد وقارب وأبشر واستعن بغدو والرواح وأدلج قاصدا ودمي. هذه الأبيات كلها متصلة بعضها ببعض. فيقول: يا طالب العلم، إذا زكت نفسك فاحمد الله جل وعلا، فهو الذي زكاها وطهرها من أدران الذنوب وأرجاسها ومن المعاصي وأنجاسها، فنعمة الله جل وعلا هذه العظيمة عليك إنما تدوم بالشكر، فإياك أن تفرط في هذا، لأن هذا من أعظم النعم عليك، بل هو أعظمها على الإطلاق، أن تكون ممن زكت نفسه، لأن زكاء النفس هو الفلاح. قال جل وعلا مقسما على ذلك أيمانا كثيرة متكررة في موضع واحد: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، إلى أن قال سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها، والتزكية بالوقوف عند الأمر فعلا والوقوف عند النهي إحجاما، فإنك إن رأيت نفسك على ذلك فقد زكت، فاحمد الله سبحانه وتعالى، وإلا فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي نفسك وأن يطهرها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم والمغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يدعو ربه بذلك: وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فنعمة الله جل وعلا عليك إن كنت قد زكت نفسك يا طالب العلم تستدام بالشكر: لئن شكرتم لأزيدنكم. فاشكر الله جل وعلا تدم عليك النعمة وهي استمرار زكاء النفس. وإن عصت نفسك فاعصها واعلم أنها عدوة لك، لأن النفس والشيطان عدوان للإنسان يجتمعان عليك، النفس والشيطان، هذه تهوى والشيطان يوسوس، النفس تتمنى والشيطان يزين ويزخرف ويوسوس. فإن لم تزكو النفس بل عصت فاعصها، اعصها، فإن في عصيانك لها الاستقامة لها والسلوك بها لطريق النجاة والسلامة، واعلم أنها عدوة لك، وحذرنها ورود المورد الوخم على الله تبارك وتعالى، أنها إذا وردت سترد أوخم الموارد وأشد الموارد وأقبح الموارد. ما هو ذلك المورد؟ مورد من أخزاهم الله سبحانه وتعالى عياذا بالله من ذلك، من أصحاب السيئات والذنوب والآثام والمعاصي العظام. ذكرها، حذرها ورود المورد الوخم، ذكرها بأخبار الله جل وعلا في كتابه عن من عصاه وخالف أمره سبحانه وتعالى. وانظر مخازي المسيئين التي أخذوا بها، اذكر لها هذه الآيات واذكر لها الأحاديث الواردة في هذا، فإنها ترق، لعلها ترق. وحاذر ذنوبا من عقابهم، والزم صفات أولي التقوى الذين بها عليهم الله أثنى واقتده بهم. وصفات أولي التقوى التي أثنى الله سبحانه وتعالى بها على أهلها كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. وأهل التقوى هم أولياء الله جل وعلا، فاحرص يا طالب العلم أن تكون منهم. وهم الذين قال فيهم ربنا جل وعز في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالزم صفات هؤلاء أهل الإيمان والتقوى. وأجمع ما ذكرت في صفات المتقين في سورة الفرقان في الآيات المعروفة في صفات عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ذكر الله سبحانه وتعالى لهم فيها 11 صفة في صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان، أثنى على عباده المتقين بإحدى عشرة صفة. قال في مطلعها: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الأول مشيهم في الأرض هونا لا فخرا ولا تكبرا ولا بطرا ولا عجبا ولا خيلا أبدا، وإنما يمشون عليها متواضعين. والثاني لا يردون على أهل الباطل والفجور والسفه بالكلام الباطل الفاجر السفه، وإنما كما قال الله عنهم: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذا من صفاتهم، قالوا سلاما. فقوله سلاما هنا مفسر في الآية الأخرى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لا ننزل إلى رتبة الجاهلين بعد إذ ميزنا الله سبحانه وتعالى ومن علينا وكرمنا بالعلم والإيمان والتقوى. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، قيام الليل دأب الصالحين قبلنا، وطلبة العلم أولى الناس به لأنهم علموا ما أعد الله لأهله، وعلموا من دين الله وشرعه ما لم يعلمه غيرهم، فقبيح بطالب العلم أن لا يقوم من الليل. فهذه من صفات المتقين، وطالب العلم قد علم صفاتهم، فما أقبح أن يترك هذه الصفات ويرتكب ضدها، يمضي الليل كله وهو نائم، هذا أخف الضررين، لكن يمضيه وهو كالبهائم في الغفلة والسهو واللهو، هذه مصيبة عظيمة. فهذا من صفات المتقين، وهم عباد الرحمن الذين يبيتون لربهم سبحانه وتعالى سجدا وقياما. ثم قال في وصفهم الرابع: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، وهو ما أشار إليه الناظم هنا يحذرنها ورود المورد الوخم: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، هذه أيضا صفة من صفاتهم وهي الخامسة، ليسوا مع أهل الإسراف ولم يقتروا، هذه صفة سادسة، ليسوا مع أهل البخل وكان بين ذلك قواما، هذه من صفاتهم. وصفتهم التي تليها قوله سبحانه وتعالى عنهم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فهذا أيضا من المورد الوخم الذي يجب على طالب العلم أن يذكر نفسه به، فإذا ذكرها لعلها تذكر، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا مروا، والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. فهذا من صفاتهم، لا يحضرون مواطن الزور ومحلات الزور ومجالس الزور من القول والعمل، لأنهم حينئذ سيكونون مثلهم، إما أن ينكروا عليهم أو لا ينكروا، فمن أنكر لا يمكن أن يقبل بالقعود مع هؤلاء. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فالذين لا يشهدون الزور هؤلاء هم المتقون. وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يلوون عليه ولا يعرجون عليه ولا يلتفتون إليه، بل يمرون عنه ويعرضون عنه ويذكرون أهله بوعيد الله سبحانه وتعالى. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، إذا ذكروا تذكروا. هذا من صفات أهل التقوى وأهل العلم، فإياك يا طالب العلم أن تغفل عن ذلك. فإذا ذكرت بالله جل وعلا فعليك أن تنزع وترجع، ولا تمادى في النصرة لنفسك أو في الإصرار على الباطل، أو حتى لا يقال والله أخطأ، لا، وليكن أخطأ وعاد، هذا رفعة له، فعليك بالتواضع. فلا تخر على آيات الله إذا ذكرت بها أصم أعمى، وإنما كن سميعا بصيرا، سميعا لما يلقى عليك من التذكير والنصيحة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذا من صفات أولي التقوى، ولا يخرون على الآيات عميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، إلى أن قال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. فعليك يا عبد الله أن تلزم صفات أولي التقوى هذه التي أثنى الله بها عليهم، ولتقتدي بهم كما قال جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هؤلاء هم أهل التقوى، أولياء الله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء الذين هداهم الله هم أهل التقوى، فبه مقتدي، والزم الطريق الذي ساروا فيها، واقنت وبين الرجاء والخوف قم أبدا، كن بين هذا وهذا، كن قانتا لله سبحانه وتعالى. والقانت هو المطيع الدائم في الطاعة الملازم لها المقيم عليها، فإن طول اللزوم يسمى قنوتا، كما أن طول القيام في الصلاة يسمى قنوتا. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم: أطولها قنوتا. فطول اللزوم للشيء قنوت. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب. فكن قانتا لله سبحانه وتعالى، وكن طائرا محلقا بجناحي الخوف والرجاء. قد تكلمنا على ذلك بالأمس، فإن العبد يعيش ويتقلب ويسير في حياته بجناحي الخوف والرجاء. الخوف في حال الصحة لا يأخذ نفسه بالكسل والتسويف، وإنما يأخذها بالعزم والخوف من الله تبارك وتعالى، والإنذار والترهيب والتخويف لها، لهذه النفس لأن النفس كالطفل إذا تركته لا ينفطم عن الرضاع، فيحتاج إلى أن يفطم عن الرضاع. فهكذا النفس لا تنتهي رغبتها في الدنيا وهي مقبلة على الدنيا، وربما أهلكت صاحبها بسبب ذلك، فالإنسان لا يدع لها المجال وإنما يزمها بزمام الحق. والنفس كالطفل، إن تفطمه إن تتركه شبع على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم، وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم. فعليك أن تطير بين الخوف والرجاء، جناحي الخوف والرجاء، حال الصحة والعافية والقوة والسلامة. عليك أن تغلب جانب الخوف، فإنك إذا فعلت ذلك كان هذا حافزا لك على العمل والتفاني في العمل الصالح والاجتهاد فيه والإسراع إليه والمبادرة إليه والديمومة عليه. وإذا جاء المرض، نزل بك الأجل، جاءك الأجل، فعليك ألا تقنط، فعليك أن تحسن الظن بربك تبارك وتعالى، لأن القنوط يفضي إلى اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى، كما أن الرجاء يفضي إلى الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. فالذي يعيش بالرجاء في حال صحته هذا لا يؤمن عليه مكر الله. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون للنعم التي أنعم بها عليهم. فهذا من غلب جانب الرجاء، ما من غلب جانب الخوف في وقته فهذا يمدح، ويغلب جانب الرجاء في وقته هذا يمدح. أيضا عند نزول الأجل الواجب عليك أن تغلب جانب الرجاء، فلا تيأس ولا تقنط من رحمة الله، إنه يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى إلا من ضل عن سبيل الله الحق، وعلم أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويلقى عبده بحسن الرفد ما دام يحسن الظن به، ثم غلب جانب القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، فهذه مصيبة عظيمة. فالناظم يقول: عليك أن تغلب الرجاء في حالة والخوف في حالة. يقول: بين الخوف والرجاء قم أبدا، تخشى الذنوب وترجو عفو ذي الكرم. تخشى الذنوب في حال الصحة وترجو العفو إذا نزل بك الأجل، لما تقدم معنا من حديث أنس: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فالخوف ما أورث التقوى، هذا هو الخوف، لأنك إذا كنت معافى الخوف يورثك تقوى الله تبارك وتعالى. والزم التقوى فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يصرع يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فالخوف يورثك التقوى فتعمل وأنت تتق الله سبحانه وتعالى، ويحثك على مراضي الله جل وعلا، ويحثك على هجر المآثم. والرجاء كذلك يحث على التصديق بحسن موعود الله تبارك وتعالى الذي قطعه على نفسه سبحانه وتعالى لعباده، أن من مات لا يشرك بالله شيئا مات على الإيمان دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات تائبا ثائبا راجعا إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله يقبله، وقد جاءت بذلك النصوص. فالخوف إذا زاد أفضى إلى القنوط، فلا تغلب الخوف في وقت يجب عليك أن تغلب فيه الرجاء، كما أن الرجاء يفضي إلى الأمن من مكر الله، فلا تغلب الرجاء في الموقف الذي يجب عليك أن تغلب فيه إيش؟ الخوف. فتغليب الخوف في حال الصحة، وتغليب الرجاء في حال نزول الأجل أو قرب الأجل ودنو الأجل. فإذا ما عبد العبد ربه وسار إلى ربه على هذا النحو وصل إلى ما يرجو ونجى مما يحذر بإذن الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: سدد وقارب، يعني مع سيرك إلى الله يا طالب العلم وطيرانك إلى الله سبحانه وتعالى وإلى داره، في حال الطيران أنت تطير بجناحي الخوف والرجاء، اعلم أنك ستقصر مهما كان، لا بد وأن يحصل منك التقصير. سدد وقارب، أرشد إلى أن تكون سالكا هذه الطريق، سدد وقارب، واذكر بتسديدك القوس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه: سدد. أنت عليك أن توجه السهم وتقوس بالقوس ثم ترمي، فإذا لم تصب أقل شيء تقارب، إذا لم تصب الهدف تكون قريبا منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سددوا وقاربوا. فإذا لم تستطع الإصابة، لم توفق هذه المرة للإصابة، فلا أقل من أن تكون قريبا من الصواب، وأبشر واستعن بالله سبحانه وتعالى. وهذا كله نص الحديث: سددوا وقاربوا، واستعن بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فنظمه المصنف الناظم هنا رحمه الله: سدد وقارب وأبشر واستعن بغدو والرواح وأدلج قاصدا ودمي. استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، أليس هذا هو نص الحديث؟ سددوا وقاربوا نفس الحديث. فمثل ما خانت الكسلان همته فطالما حرم المنبت بالسأم. ذكر لك نوعين من الناس، فاحذر يا طالب العلم أن تكون واحدا منهما. الكسلان خانته همته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بربه من العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، كما جاء ذلك في الحديث المتفق عليه. والكسل هو ترك الشيء مع المقدرة على فعله، هذا هو الكسل. تستطيع أن تأتي بالكتاب معك إلى الدرس لكنك ما تريد أن تحمل، هذا هو الكسل. الآخر عاجز، يداه مقطوعتان أو واحدة مكسورة وواحدة يمشي بها يتعكز، ما يستطيع يأخذ الكتب، هذا عاجز. فالعجز رغم أنه خارج عن طاقة الإنسان إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بربه منه. لماذا؟ لأنه يحجزه عن كثير من أعمال البر، يتعطل بسببه الإنسان عن كثير من الطاعات، فناسب أن يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بربه منه: اللهم إني أعوذ بك من العجز. فإذا كان العجز وهو معذور فيه شرعا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بربه منه، فكيف بالكسل؟ من باب أولى. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فالعجز ترك الفعل أو ترك فعل الشيء مع المقدرة عليه، عدم المقدرة عليه، وأما الكسل فهو ترك الفعل مع القدرة على الفعل. فمثلما خانت الكسلان همته، هذا صنف، مثلما أن الكسلان تخونه همته كذلك المنبت يحرم. إياك أن تكون إيش؟ منبتا، ولكن عليك أن تكون وسط، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يعني عليك أن تأخذ نفسك بالمشي المعتدل، فلا تكلفها فوق طاقتها فتنقطع تسأم، وأيضا لا تركن إلى الكسل وإلى الدعة وإلى الراحة، فإن النفس تحب هذا، فتخون الكسلان همته. ويضربون لهذا مثال ودرسناه نحن وإياكم الله أعلم جميعا في الصغر، مسابقة الأرنب والسلحفات. الأرنب اعتمد على سرعته فقال: أنا أقطع الوقت في الوقت القصير المقدار الكثير من السير. خلي السلحفة هذه البطيئة تمشي. ضرب بينهم مسابقة وجعل لهم حد، خل هذه الثقيلة تمشي، أنا لا يهمني. فاعتمد على همته وعلى قوته وطاقته، والضعيف مشى. فلما قرب من الهدف فإذا بالمسافة بعيدة، المسافة فوق الهمة، فانقطع، خانت الكسلان همته، وهذا الضعيف وصل لأنه استعان بالله جل وعلا. فإياك أن تعتمد على قوتك وتدع العمل وتعتقد أنك بقوتك وحفظك مثلا ستدرك ما أدركه الذين تقدموا، لأن هؤلاء الحافظة عندهم ضعيفة، وتدع التبكير والبكور للعلم وأخذ النفس بالجد والحزم والعزم فتقع حينئذ. فمثلما خانت الكسلان همته أيضا طالما حرم المنبت بالسأم. المنبت هو الذي يكلف نفسه فوق قدرتها وطاقتها، فتحرم نفسه من الخير بالسآمة، تنقطع عن العمل. مثاله يبغى يختم كل ليلتين فينقطع بعد ذلك، يفعل 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 ثم ينقطع. وهذا صاحبنا يختم كل أسبوع، يأخذ القرآن أسباعا طيلة حياته، فهذا انقطع بالسأم. المنبت هذا الذي كلف نفسه فوق طاقتها انقطع بالسآمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. أنتم إذا انقطعتم عن العمل فقد مللتم، والسبب في الانقطاع أن يكلف الإنسان نفسه فوق طاقتها. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فيما ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت يا أيها الطالب للعلم لا تكن كسلانا ولا تكلف نفسك فوق طاقتها، فبالكسل تحرم الخير، وبتكليفك لنفسك فوق طاقتها تحرم الخير. فذاك بالاعتماد على الهمة فتنقطع حينما ترى أصحابك قد قطعوا شوطا كبيرا وإخوانك قد قطعوا شوطا كبيرا، فحينئذ ربما أدى بك إلى ترك العلم وإلى ترك سلوك الخير. تقول: أنا مالي وأتعب نفسي، ومالي وللعلم أتعب نفسي، أنا أخذها من قصر أقصرها وأمشي. فيرجع واتجه إلى الدنيا، ويكون الذين كان يفخر عليهم بالأمس يصبحون هم العلماء، يفخر عليهم بقوة حافظته، يفخر عليهم بقوة فهمه، يفخر عليهم بمتابعته، وهكذا. لكنه انقطع فيصبحون هم في المقدمة وهو في المؤخرة، فهكذا ينقطع. والمنبت كذلك. ودم على الباقيات الصالحات يا طالب العلم، وحوقلا واسأل الله رزقا حسن مختتمي. فهذه ثمار يجنيها طالب العلم، وهي الدوام على الباقيات الصالحات، التسبيح والتحميد لله سبحانه وتعالى، هذا هو من الباقيات الصالحات، أليس كذلك؟ نعم. سبحان الله والحمد لله، المراد بذلك الذكر، والباقيات الصالحات تعم الذكر وغيره. هذا من تفسيره ببعضه، تفسير الكل ببعضه أو ببعض أجزائه. فالذكر من الباقيات الصالحات، وهكذا من الباقيات الصالحات الأعمال الصالحة الحسنة عند الله التي يبقى لك أجرها عند الله سبحانه وتعالى. فدم عليها لأنك قد علمتها وغيرك لم يعلمها، ومن علم ليس كمن لم يعلم، فأنت قد ذقت، ومن ذاق عرف، ومن حرم انصرف. فمن عرف لا يجمل به ولا يحسن به أن ينصرف بعدما عرف، بل عليه أن يدوم بعدما ذاق يستديم السير، وعليه أن يحوقل، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. لا حول لي أنا طالب العلم، ولا قوة لي أنا طالب العلم، إلا بالله، إلا بحول الله وقوة الله تبارك وتعالى، فمنه أستمد الحول والقوة سبحانه وتعالى. وحوقل هذا منحوت، يسمى في اللغة نحت، لأن اللفظة لا حول ولا قوة، فهذه منها مختصرة منحوتة، فقيل فيه حوقلة وحيعلة وطلبقة ودمعزة ودمعرة، هذه كلها منحوتة. فالدمعزة دام عزك، والطلبقة طال بقاؤك، والدمعرة دام عمرك، والحوقلة لا حول، والحيعلة حي على، هذه كلها كلمات تسمى في اللغة منحوتة. فالمؤصن الناظم رحمه الله يقول: دم على الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فأنت تدوم عليها واضرع إلى الله، يعني ابتهل إليه بتذلل، ابتهل إليه بتذلل، واضرع إلى الله في التوفيق مبتهلا، اسأل الله وأنت متذللا التوفيق مبتهلا إليه سبحانه وتعالى في الدعاء، فهو الذي يجيب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاضرع إلى الله يعني اسأله، تضرع إلى الله، ادعو الله متذللا في التوفيق بأن يوفقك وأن يرزقك التوفيق، فإن من وفقه الله سبحانه وتعالى فهو الموفق، وابتهل إليه في طلب ذلك، فإنه هو الذي يجيب سبحانه وتعالى، وهو أهل المن العطاء، وأهل الكرم أهل الجود سبحانه وتعالى. ثم ختم بعد ذلك المصنف نظمه هذا العظيم بدعائه لنفسه رحمه الله، ونحن نؤمن عليه له ولنا: يا ربي يا حي يا قيوم، مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم، وقد كان على خير حال رحمه الله تعالى من الزهد في الدنيا والورع والعبادة والطاعة وعمارة الوقت بجميع أنواع الطاعات رحمه الله تعالى، كما حدثنا بذلك عنه زملاؤه وإخوانه وطلابه في الوقت نفسه، كالوالد والأعمام، رحم الله من مات ووفق من بقي وختم لنا وله ولكم بالحسنى، فقد كان على خير حال رحمة الله ورضوانه عليه، ومع ذلك يقول: يا ربي يا حي يا قيوم، مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم. ومما ذكروه لنا عنه أنه مدخل التعلم وبدأ بطلب العلم رحمة الله عليه، يحلفون أنهم ما رأوه في السوق أبدا، ولا دخل السوق يوما من الأيام، فرحمة الله عليهم ورضوانه عليهم: يا حي يا قيوم، مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم. أعطي رحمة الله عليه عطاء من الملك سعود لما زار المنطقة، أعطاه عطاء 10,000 ريال عربي فضة في ذلكم التاريخ، فأخذها وما فتحها كتاب إلى المالية بمثابة الشيك اليوم، ما جاءت الشيكات في ذلك الحين، فأخذه وأدرجه بين كتبه ما فتحه حتى مات، فما اطلع عليه إلا جد أولاده الشيخ عبد الله القرعاوي رحمة الله عليه، فوجد الفرق بينه وبين وفاته مدة، فصرفه وأنفقه على أولاده وقسمه بينهم تركة، فرحمة الله تعالى عليهم. ومع هذا يقول: يا ربي يا حي يا قيوم، مغفرة. نداء لله تبارك وتعالى بالربوبية وبصفة الحياة وبصفة القيومية، يطلبه المغفرة لما جنى من العصيان واللمم. فما عسى أن نقول نحن، ثم قال: وامن علي بما يرضيك واقضه لي من اعتقاد ومن فعل ومن كلم. فالإيمان هذا هو الإيمان، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. فامن علي بما يرضيك واقضه لي من اعتقاد، من حسن الاعتقاد، الاعتقاد الصحيح في الله تبارك وتعالى، وفعل صواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول للحق، وبعد عن قول الباطل والزور والإثم. ثم دعا الله جل وعلا أن يعلي الدين
وينصره وينصر ناصريه. فقال رحمه الله: وأعلي دينك وانصر ناصريه كما وعدتهم ربنا في أصدق الكلم. وهذا في قول الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الآيات. ثم قال رحمه الله: واقصم ببأسك ربي حزب خاذله. بعد أن دعا الله في نصرة الدين ونصرة من ينصر دينه كما وعد سبحانه وتعالى في أصدق الكلم وهو القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دعا على من سعى في خذل هذا الدين وخذل أهله، فقال: واقصم ببأسك ربي حزب خاذله. والحزب هو الطائفة، يعني الطائفة الساعية لخذلان الدين. دعا عليهم بأن يقصمهم الله جل وعلا، لأن هؤلاء لا خير فيهم، قد علم الله جل وعلا منهم أنهم لا خير فيهم لأنهم يسعون دائما في الفساد. فلأجل هذا ناسب أن يدعو عليهم رحمه الله تعالى. فاقصم، قال: واقصم ببأسك ربي حزب خاذله. ثم دعا: ورد كيد الأعادي في نحورهم. من سعى في خذلان هذا الدين وخذلان حملته وأنصاره فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقصمه وأن يخذله وأن يرد كيده في نحره. ثم قال: واشدد عليهم بزلزال ودمدمة كما فعلت بأهل الحجر في القدم. أهل الحجر أخذتهم الصيحة وهم قوم ثمود، وقد قص الله خبرهم في كتابه في مواضع، وإلى أحوالهم أرشدنا كيف كانوا من القوة والبأس ونحت الجبال قصورا واتخاذها بيوتا في السهول، والزروع التي من الله بها عليهم والثمار التي من الله بها عليهم. هؤلاء هم قوم صالح، ديار ثمود المعروفة الآن عند الناس ببداء صالح باقية إلى الآن، فهم أصحاب الحجر. واشدد عليهم بزلزال ودمدمة، يعني أنزل بهم الزلازل ودمدم بهم العذاب كما فعلت بأهل الحجر في القدم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. هؤلاء هم أصحاب الحجر قوم ثمود الذين بعث الله فيهم صالحا. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم من رب، هذه ناقة الله، ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، كما جاء في سورة الأعراف، إلى قوله: فعقروها، فعقروا الناقة وعتوا عما نهوا عنه وتجاوزوا الحد في ذلك، فقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. أخذتهم الصيحة، رجفت الأرض بهم رجفا، جاءتهم الزلازل، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فهذا اللفظ مأخوذ من نص القرآن: واشدد عليهم بزلزال ودمدمة كما فعلت بأهل الحجر في القدم. يعني من سعى إلى خذلان الدين ومن سعى إلى كيد الدين فرد كيده في نحره واخذله واشدد، واخذله واشدد عليه بالزلزال كما فعلت بأهل الحجر. واجعلهم ربنا للخلق موعظة وعبرة يا شديد البطش والنقم، اجعلهم هؤلاء آية لمن خلفهم، كما جعلت هؤلاء الذين أهلكتهم لما عارضوا الرسل وكذبوا الرسل جعلتهم آية، وجعلت بعض آياتهم باقية. فمن هذه الآيات ديار ثمود قوم صالح، وكما حصل لفرعون فإنه لما خرج في طلب موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه وأدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. انظر إلى كبره وتجبره وعتوه وضلاله حتى في حال نزول العذاب به وهو لم يقل ذلك مقتنعا، ما قال آمنت بالله، بالذي آمنت به بنو إسرائيل، ما هو آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله جل وعلا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فالشاهد المصنف الناظم هنا طلب ربه سبحانه وتعالى أن يجعل تعذيبه لهؤلاء المعاندين الكائدين للإسلام وأهله الخاذلين للإسلام وأهله، طلب ربه جل وعلا أن يجعلهم آية، فهو شديد البطش وهو شديد الانتقام سبحانه وتعالى. إن الله عزيز ذو انتقام، عزيز لا يغلبه أحد، ومنتقم لا يقدر على الفرار منه أحد، أين المفر وأين منه المهرب. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا النظم المبارك بالصلاة على المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم من الخطأ، وقد عصمه الله جل وعلا من الخطأ في شرع الله تبارك وتعالى، وفي الدنيا قد يجتهد عليه الصلاة والسلام ولكنه لا يقر على خطأ صلوات الله وسلامه عليه. ثم الصلاة على المعصوم من خطأ، ثم الصلاة على المعصوم من خطأ محمد، محمد بدل من المعصوم، خير رسل الله كلهم، وأسكن السين لضرورة الوزن، فهو خير الرسل صلوات الله وسلامه عليه. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد الناس عليه الصلاة والسلام ولا فخر، يقول يعني لم أقله على سبيل الافتخار والعجب والتكبر على الناس، لا، وإنما قلته على سبيل الإخبار، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والرواية الأخرى يوم القيامة ولا فخر. لماذا خص بيوم القيامة مع أنه سيد في الدنيا والآخرة؟ لأنه في الدنيا قد نازعه بعض الفجرة والكفرة ولم يسلموا له بذلك، فيوم القيامة ما يستطيع أحد المنازعة، فالسيد من ظهرت سيادته وشرفه في ذلك اليوم، وهو سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه آدم، فمن دونه تحت لوائه يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام. والآل والصحب، وجمع أيضا بين الآل والصحب في الصلاة، والصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ذكره له في الملأ الأعلى، والصلاة منا عليه الدعاء له صلى الله عليه وسلم. ثم صلى على الآل والصحب، وجمع بين الآل والصحب دلالة على طريقة أهل السنة وردا على الفرق المخالفة، فالآل والصحب، الآل جزء من الصحب لكن خصهم بالذكر ردا على الخوارج، والصحب ردا على الروافض، لأن الروافض تسمعونهم الآن اللهم صل على محمد وآله، ولا يذكرون الصحابة لأنهم يكفرونهم، فعليهم من الله ما يستحقون، الكفرة الفجرة الذين لم يسلم منهم كتاب الله جل وعلا ولم يسلم منه رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ طعنوا في عرضه وطعنوا في أم المؤمنين عائشة، طعنوا في القرآن بأنه محرف وأنه ليس في المصحف الذي بين أيدينا من مصحفهم الذي يزعمون مصحف فاطمة ولا حرف واحد، فقلت لهم إذن هم مصحفهم إنجليزي لاتيني مثل ما كان فيه ولا حرف واحد، فمصحفنا مكون من الحروف العربية، فإذا لم يكن في مصحفكم ولا حرف فما هي حروفه؟ والله جل وعلا يقول عنه بلسان عربي مبين، ولسان العرب هذه الحروف التي منها المصحف الذي بين أيدينا، منها مصحفنا نحن أهل الإسلام والإيمان أهل السنة وعسكر القرآن، فهذا هو مصحفنا. فإذا كان مصحفهم ما فيه ولا حرف فهو لاتيني، نعم لا شك في ذلك. فقال والآل والصحب، فالآل رد على الخوارج الذين يكفرون وينصبون العدا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، علي ومن معه رضي الله تعالى عنه، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الخوارج يناصبونهم العدا، فهم نواصب، هم النواصب حقيقة، الخوارج هم النواصب، هم الذين يناصبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم العدا. وقال والصحب ردا على الروافض الذين يوالون آل البيت كما يزعمون آل البيت منهم براء ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد في الجمع من لا بد في الصلاة من الجمع بين هذا وهذا حتى تخرج من طريقة أهل البدع وترد على الطائفتين جميعا، طائفة الروافض الغلاة الذين لا يصلون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة النواصب الخوارج الذين لا يصلون على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا للتابعين لهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم، ثم قال وتم نظمي بحمد الله ذي النعم. ونحن نحمد الله جل وعلا على ما من به علينا من إتمام التعليق الخفيف على هذا الشرح اللطيف، على هذا المتن اللطيف، وإلا فهذا حقه أكثر من ذلك، ولكن هذه المجالس تحتم علينا وعليكم جميعا الاختصار وعدم البسط، فقد يكتفى بالدليل الواحد في الباب وفي المسألة، وأنتم ولله الحمد طلبة العلم تستدلون به على ما سواه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى صفاتك العلى أن ترزقنا العلم النافع والفقه في الدين، اللهم ارزقنا العلم النافع والفقه في الدين، اللهم ارزقنا العلم النافع والفقه في الدين، اللهم ارزقنا العلم النافع والفقه في الدين، اللهم ثبتنا على الحق والهدى، اللهم كما هديتنا إلى الحق فثبتنا عليه حتى نلقاك يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، اللهم لا تهتك لنا سترا في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين قلت فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الذين يفوزون بجنات النعيم، اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذه المجموعة الأولى من السؤالات، يقول السائل لو وزعت لنا شرحا على هذه المنظومة نستفيد منه فجزاكم الله خيرا. أنا كتبت على هذه المنظومة شيئا مكتوبا، ولكن لا فيه ولا في غيره مما كتبت لست بمستعجل على الإخراج والكتب، والحمد لله فيما يقوله المشايخ وأهل العلم الكفاية، والمرء لا يزال يراجع ما يكتب، فلنا في من سبق الأسوة الحسنة، والمسجل إن شاء الله تعالى يوزع عليكم. وهذا بعض الكتابة دقيقة جدا ما تستطيع قراءتها. ما يسأل يقول ما هي الكتب المختارة التي يتدرج في دراستها طالب علم أصول الفقه؟ هذا سنبينه إن شاء الله تعالى في التأصيل، في محاضرة التأصيل إن متعنا الله في الحياة. وهذا سؤال أيضا جاءنا عن التبليغ مرة أخرى، وقد جاءت السؤالات عنهم في المحاضرة ليلة الشيخ علي حفظه الله وجزاه خيرا، فأظن ذلك يكفي لكن لا بأس. يقول إن جماعة التبليغ يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. نقول كما سمعتم تلك الليلة قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني، البلاغ أن تروي تنقل، لكن تكون منصبا لنفسك عالما هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من أفقه من هو أفقه منه. فأنت حامل فقه هنا تبلغ هذا الفقه في هذه الآية، لكنك لست بفقيه ولا طالب فقه، وإنما مجرد حامل، فإياك أن تتعدى هذه المنزلة. فجماعة التبليغ لو كانوا على هذه الحال وكفى لكان خيرا، لا، لكن الأمر عندهم أخطر من ذلك، يقولون في الله وفي دينه ومنهاجه وشرعه ما لم يقله الله سبحانه وتعالى ولم يقله رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على طالب العلم أن يسأل عن هذه الجماعة، وإذا سأل عنها فإنه يستفيد، يسأل أهل العلم الموثوقين أهل العقيدة الصحيحة والمنهج القويم، هؤلاء هم الذين يخلصون له في الإجابة. أما من لم يكن كذلك فهؤلاء لا يصدقونه في الإجابة. وهنا شريط أنا استمعته في هذه الإجازة في الأسبوع الماضي والذي قبله مؤخرا، طلع لواحد كان مع جماعة التبليغ 4 أو 5 سنوات، ذكر ما رآه وقد تاب والحمد لله وعرفهم، لا أدري نسيت الآن اسمه، فلان السبيعي، حكى قصته مع جماعة التبليغ 4 سنوات، الآن نزل قريبا، أدى فيه النصيحة لكل من لم يعرف جماعة التبليغ. يقول خرجت معهم مما سمعته في هذا الشريط، يقول خرجت فيهم إلى الباكستان فوجدتهم يقول صوفية، وهل وحدة وجود وحلول واتحاد. يقول كنا نمشي وبعضهم من أهل الباكستان يردد الرب عبد والعبد رب فليت شعري من المكلف. نعم هذا موجود في هذا الشريط. وقال كل ما يقولونه لكم عن أن جماعة التبليغ هنا في السعودية يختلفون عنهم في غير السعودية وهؤلاء على منهج صحيح فهذا كذب. واسمعوا هذا الشريط الآن جديد نازل، هذا خبر تائب كان معهم ويكفي بالشهادة عليهم منهم. نعم وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد وإن كان قميصه قد، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأنه هو الذي يطلبها وهي الذي تدفعه عن نفسها يوسف عليه السلام، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر، فنحن نريد واحد يرى فينظر فيقول يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، فيقول لمن كان خارجا مع التبليغ أعرض عن هذا اترك هؤلاء واستغفر لذنبك. نريده ينظر إليهم ويسمع شهادة الشاهد من أهلها، فإذا سمع شهادة الشاهد تكون النتيجة هذه. فجماعة التبليغ جماعة خرافية صوفية شركية، فلا يجوز الخروج معهم أبدا بحال من الأحوال. وهذا سائل يقول يعني بعضهم يقول بعض المستشرقين يشكك ويطعن في القرآن، ومما يطعن فيه أو به فيه يقول إنكم تقولون إنه معجز في تركيبه وكلامه ونظامه وفيه بعض التعارض، فمثلا تجد المذكر مع المؤنث والمؤنث مع المذكر في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، هذا فعل الجاهلين، قل هذا فعل الجاهلين، وإن رحمة الله قريب من المحسنين، الرحمة مؤنثة وقريب مذكر، أي إشكال في هذا؟ لا إشكال، فإن الرحمة هنا ذكر معها قريب بالنظر إلى المعنى، فإن الرحمة مصدر من رحمة يرحم، رحمة بمعنى الرحم، والرحم مذكر، فالمعنى إن رحم الله بعبده ولطفه بعبده قريب من المحسن، هذا معنى. ولكن مثل هؤلاء أعاجم لم يفهموا ولم يفقهوا ولم يعلموا فأرادوا أن يطعنوا، فمثل هذا لا يرد يا أيها السائل، فعليك أن تسأل من. وهذا أيضا يسأل عن أن الأرض متحركة، الله سبحانه وتعالى ألقى الجبال في الأرض أن تميد، جعل فيها رواسي أن تميد بكم، وهذا الذي يقولون مصادم لصريح القرآن، فالأرض ثابتة والله سبحانه وتعالى ثبتها، وقد كان يعرف ذلك الجاهلية في حال كفرهم، كما قال عابد الجاهلية وقانت الجاهلية، ومن يسمونه أيضا لقبونه أحيانا بمسلم الجاهلية أو مؤمن الجاهلية، زيد بن عمرو بن نفيل والد من؟ سعيد بن زيد، أليس كذلك؟ سعيد بن زيد أحد العشرة، فوالده زيد بن عمرو بن نفيل الذي توفي أول البعثة وهو يبحث كان عن دين إبراهيم عليه السلام، فكان يقول وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا، إذا هي سيقت لأرض أطاعت إليها إذا هي سيقت لأرض أطاعت إليها فصبت عليها سجالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا، دحاها فلما رآها استوت دحاها فلما استوت شدها جميعا وأرسى عليها الجبال. فهذا كانت تعرفه الجاهلية في حال جاهليتها، وهذا السؤال مثل الأول الذي تقدم في جماعة التبليغ. وهذا أيضا يسأل عن قولكم، سمعت لكم في بعض المرات قصيدة البحرية، فما هو البحرية؟ البحرية هي قصيدة لأبي طالب، قصيدة لأبي طالب التي كتبها أو التي نظمها وكتبت بعد، دونت في السير، قالها لما نقضت الصحيفة، فأرسل بها مع من سمعها، وكان يخاطب فيها الذين في الحبشة، فسميت بالبحرية لأن مطلعها ذكر البحر، فجعفر بن أبي طالب ومن معه، وهو ابن أبي طالب، واسم أبي طالب عبد مناف بجده مسمى عليه، فقال هذه القصيدة ويقول فيها ألا هل أتى بحرينا صنع ربنا على نأيهم، يعني على بعدهم، والله بالناس أرود، فيخبرهم أن الصحيفة مزقت وأن كل ما لم يرضه الله مفسد، تراوحها إفك وسحر مجمع، ولم يلف سحر آخر الدهر يصعد، تقلدها من ليس فيها بقرقر، فطائرها في رأسها يتردد، وكانت كفاء رقعة بأثيمة، ليقطع منها ساعد ومقلد، ويهرب ويضعن أهل المكتين فيهرب، فرائصهم من خشية الشر ترعد، ويترك حراث يقلب أمره، أيتهم فيهم عند ذاك وينجد، وتصعد بين الأخشبين كتيبة، لها حدج سهم وقوس ومرهد، فمن ينشى من حضار مكة عزه، فعزتنا في بطن مكة أتلد، نشأنا بها والناس فيها قلائل، فلم ننفكك نزداد خيرا ونحمد، ونطعم حتى يترك الناس فضلهم، إذا جعلت أيدي المفيضين ترعد، جزى الله قوما بالحجون تبايعوا على ملأ يهدي لحزم ويرشد، قعودا لدى خطم الحجون كأنهم مقاولة، بل هم أعز وأمجد، أعان عليها كل صقر كأنه إذا ما مشى في رفرف الدرع أحرد، جري على جل الخطوب كأنه شهاب بكفي قابس يتوقد، من الأكرمين من لؤي بن غالب إذا سيم خسفا وجهه يتربد، طويل النجاد خارج نصف ساقه، على وجهه يسقى الغمام ويسعد، عظيم الرماد سيد وابن سيد، يحض على مقر الضيوف ويحشد، ويبني لأبناء العشيرة صالحا، إذا نحن طفنا في البلاد ويمهد ألظ بهذا الصلح كل مبرئ، عظيم اللواء أمره ثم يحمد، قضوا ما قضوا في ليلهم ثم أصبحوا، على مهل وسائر الناس رقد، هم رجعوا سهل بن بيضاء راضية، وسر أبو بكر بها ومحمد، متى شرك الأقوام في جل أمرنا، وكنا قديما قبلها نتودد، وكنا قديما لا نقر ظلامة، وندرك ما شئنا ولا نتشدد، فيا لقصي هل لكم في نفوسكم، وهل لكم فيما يجيء به غد، فإني وإياكم كما قال قائل لديك البيان لو تكلمت أسود. هذه هي القصيدة، فسميت بالبحرية لأجل ذلك، لأنه خاطب فيها من كان وراء البحر. جاءت ستة إلا خمسة. طيب، وهذا يسأل فيقول هل تنصحون بحفظ هذه المنظومة أم تقرأ بدون حفظ، وهل تنصحون بحفظ سلم الوصول للمؤلف رحمه الله تعالى. أنصح وأنصح وأنصح بحفظها وحفظ السلم وحفظ ما تستطيع من حفظه، ما تستطيع من حفظه من النظم النافع والعلم النافع منثورا كان أو منظومة. فإذا كانت هذه المنظومات يعني نافعة وجامعة للعلم وأنت عندك ولله الحمد مقدر على الحفظ، فاغتنم ذلك يا أيها الأخ السائل، وإياك أن تفرط، فإذا فرطت وقعت فيما وقعنا نحن فيه. أقول ذلك حقا، كم ندمت على شيء قد فاتني ولم أحفظه، والآن السن ليس بسن الحفظ، وما العلم إلا بالتعلم في الصغر. فالعلم في الشيب كما سمعتم، وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، فلا تكن مثلنا فاستغنم أو فاغتنم وقتك يا أيها الأخ السائل، فاحفظ هذه المنظومة وغيرها من المنظومات التي تكون نافعة. وهذا سائل يقول هل يدخل الفقهاء واللغويون وغيرهم في الفرقة الناجية؟ نعم، إذا كانوا على عقيدتهم فنعم، إذا كانوا على عقيدتهم كالأصمعي وأبي عبيد والخليل بن أحمد، هؤلاء من أئمة السنة رحمهم الله تعالى. وهذا يسأل عن ترجمة لي أنا أمامك محمد بن هادي، وأدرس في الجامعة الإسلامية، وأسأل الله جل وعلا لي ولك حسن الختام، وأن يسترني وإياك بستره الجميل في الدنيا والآخرة. وهذا يقول ما معنى غير منفصم والرغم وشاهت وجوههم وذي نسم؟ المنفصم يعني المنقطع، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم. قال جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم قال بعد ذلك لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة الوثيقة لا انفصام لها، يعني التي لا تنفصم لا تنكسر لا تنقطع، إن كانت حبلا فانقطاع وإن كانت حديدا فانكسار، فهذا معنى الانفصام يعني الانكسار أو الانقطاع. والرغم هو التراب، ويدعو عليه بأن يرغم أنفه في التراب، رغم أنف امرئ. وشاهت الوجوه يعني تغير لونها، شحب اللون أو تقبح اللون بالسواد أو بالسواد الذي يخلطه بهق، كل هذا من التشويه. وهنا يقول هل أبو داود السجستاني صاحب الهائية هو صاحب السنن؟ لا، صاحب الحائية صاحب الحائية هو ابنه أبو بكر عبد الله ابن أبي داود، وقيل إن اسمه كنيته، أبو بكر هي كنيته وهي اسمه، وقالوا إن اسمه عبد الله. وعلى كل حال سواء كان هذا أو هذا، فالحائية القصيدة الحائية تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، هي للحافظ ابن أبي داود ليست لأبي داود، وذكر أن هذا عقيدته رحمه الله وعقيدة والده وأحمد بن حنبل وأشياخه الذين أدركهم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، هذه مجموعة اليوم الأول، ولعلنا نأتي عليها إن شاء الله الباقية التي هي قبل أمس وأمس واليوم، هذا ما أدري متى سننتهي منه، لعلنا نأتي على الذي يتيسر لنا بإذن الله تعالى، ونرجو أن يكون أكثره إن لم يكن كله، في لقائنا بعد غد في لقاء الكلمة عن التأصيل في العلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الناظم رحمه الله تعالى: وبالمقادر كن عبدا لمالكه وعابدا مخلصا في شرعه القيم. وبالمقادير كن عبدا لمالكه وعابدا مخلصا في شرعه القيم. إياه فاعبد وإياه استعن، فبذا تصل إليه وإلا حرت في الظلم. وخذ بالأسباب واستوهب مسببها وثق.
وخذ بالأسباب
واستوهب مسببها
وثق به دونها تفلح ولم تظلم.
نعم. وخذ بالأسباب واستوهب مسببها وثق به دونها تفلح ولم تظلم. بالشرع ذن كل أمر ما هممت به، فإن بدا صالحا أقدم ولا تجم. أخلصه واصدق أصب واهدم، فذي شرطت في صالح السعي أو في طيب الكلم. أخلصه لله واصدق عازما وأصب صراطه، واهدمن النفس تنهضم. لا تعجبن به يحبط ولا تراه في جانب الذنب والتقصير والنعم. وحيث كان من النهي اجتنبه، وإن زللت تب منه واستغفر مع الندم. وأوقف النفس عند الأمر هل فعلت، والنهي هل نزعت عن موجب النقم. فإن زكت فأحمد المولى مطهرها، ونعمة الله بالشكران فاستدمي. وإن عصت فعصها واعلم عداوتها، وحذرنها ورود المورد
وحذرنها.
وإن عصت فعصها واعلم عداوتها، وحذرنها ورود المورد الوخم. وانظر مخازي المسيئين التي أخذوا بها، وحاذر ذنوبا من عقابهم. والزم صفات أولي التقوى الذين بها عليهم الله أثنى واقتده بهم. واقنت وبين الرجاء والخوف قم أبدا، تخشى الذنوب وترجو عفو ذي الكرم. فالخوف ما أورث التقوى، وحث على مرضات ربي وهجر الإثم والأثم. كذا الرجاء ما على هذا يحث لتصديق بموعود رب. نعم. كذا الرجاء ما على هذا يحث لتصديق بموعود ربي بالجزى العظيم. والخوف إن زاد أفضى للقنوت، كما يفضي الرجاء
لأمن المكر.
والخوف إن زاد أفضى للقنوت، كما يفضي الرجاء لأمن المكر والنقم. فلا تفرط وكن وسطا، ومثل ما أمر الرحمن فاستقمي. سدد وقارب وأبشر واستعن بغدو والرواح، وأدلج قاصدا ودمي. فمثل ما خانت الكسلان همته، فطالما حرم المدبت بالسأم. ودم على الباقيات
فمثل ما خانت الكسلان همته
فطالما حرم المنبت بالسأم. ودم على الباقيات الصالحات وحوقلا، واسأل الله رزقا حسن مختتم. وادرع إلى الله في التوفيق مبتهلا، فهو المجيب وأهل المن والكرم. ودم على الباقيات الصالحات وحوقلا، واسأل الله رزقا حسن مختتم.
نعم.
وادرع إلى الله في التوفيق مبتهلا، فهو المجيب وأهل المن والكرم. يا رب يا حي يا قيوم مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم. وامنن علي بما يرضيك، واقضه لي من اعتقاد ومن فعل ومن كلم. وأعل دينك وانصر ناصريه، كما وعدتهم ربنا في أصدق الكلم. واقسم ببأسك ربي حزب خاذله، ورد كيد الأعادي في نحورهم. واشدد عليهم بزلزال ودمدمة، كما فعلت بأهل الحجر في القدم. واجعلهم ربنا للخلق موعظة وعبرة يا شديد البطش والنقم. ثم الصلاة على المعصوم من خطأ محمد خير رسل الله كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم. وتم نظمي بحمد الله ذي النعم.
رحمه الله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا تزال الأبيات من الناظم رحمه الله تعالى مستمرة في ذكر ثمرات العلم النافعة واقتطاف جناها الداني، فهو رحمه الله تعالى مستمر في بيان ذلك، وكنا قد أخذنا جزءا منه بالأمس، واليوم نكمله بعون الله تبارك وتعالى، ونسأل الله لنا ولكم حسن الختام. يقول رحمه الله تعالى: للشرع فانقد وسلم للقضاء ولا تخاصمن به كالملحد الخصم. تقدم الكلام عليه بالأمس، هذا الذي وقفنا عنده، أليس كذلك؟ بلى. وقوله رحمه الله: وبالمقادير كن عبدا لمالكه وعابدا مخلصا في شرعه القيم، إياه فاعبد وإياه استعن فبدا تصل إليه وإلا حرت في الظلم. وخذ بالأسباب واستوهب مسببها وثق به دونها تفلح ولم تظم. بالشرع زن كل أمر ما هممت به فإن بدا صالحا أقدم ولا تجمي. هذه الوصية منه رحمه الله تعالى لطالب العلم هي الثمرة التي يستفيدها الإنسان من العلم، ألا وهي العمل بما علم والانقياد للشرع. فالناظم رحمه الله يقول: للشرع فانقد، كن منقادا للشرع. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، إلى أن قال: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فالله سبحانه وتعالى أوصانا بذلك، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فنحن وإياك يا طالب العلم مأمورون بالانقياد للشرع، وليس هذا مخصوصا بطالب العلم، بل هو لجميع عباد الله المؤمنين، لكن طالب العلم في هذا الباب أعظم، الحجة عليه أعظم، هذا المراد. الحجة على طالب العلم أعظم، لأنه علم ما لم يعلمه غيره، فيجب أن يكون أشد انقيادا لشرع الله سبحانه وتعالى، فغيره إن عصى يتصور منه بسبب جهله، أما هو فإنه يعاب عليه وينقد عليه كثيرا، لأنه قد علم ما لم يعلمه غيره. والله جل وعلا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم يقول رحمه الله: وسلم للقضاء، يعني كن مسلما لقضاء الله وقدره. بالمقادير، أنت إذا سلمت فإنك تسلم من الشك، وتسلم من الحيرة، وتسلم من الاضطراب، وتسلم من التسخط والجزع على الله جل وعلا، إذا سلمت للمقادير وكنت موقنا ومؤمنا بها، محققا العبودية لله سبحانه وتعالى، مقدر هذه المقادير. فالمقادير المراد بها القدر، وهي جمع مقدار. بالمقادير، هذا مقدار قدره الله عليه، وهذا قدر قدره الله عليه. فأنت إذا سلمت لله سبحانه وتعالى في قضائه وقدره إذا نزل بك، أورثك ذلك الإيمان، وبعدت عن الشك والحيرة،
وكنت راضيا عن الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي قدر عليك ذلك، فإذا علمت هذا اطمأنت النفس. وهذا في المصائب، هذا المراد به في المصائب. وأما المعايب فإن العبد يستغفر الله سبحانه وتعالى منها ولا يحتج بالقدر عليها، ولكن إذا ما ذكرها بعد حسن الندم منه وتذكر قدر الله جل وعلا عليه، فيبقى خائفا وجلا متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى أن يلطف به وأن يقيه السوء وأسباب الشر. فلهذا يحسن حينئذ من المرء إن تاب هو من السوء أنه إذا ذكر القدر الذي نزل به على وجه الندم وعلى وجه الحسرة وعلى وجه التأثر والتألم وعلى وجه الخوف من ربه تبارك وتعالى أن يوقعه مرة أخرى في ذلك، فهذا يحسن إذا نزل ذلك في العبد بالعبد، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل. فالشاهد أن العبد يجب عليه وخاصة طالب العلم أن يكون منقادا لشرع الله ومسلما وراضيا بقضائه وقدره، وأيضا عليه أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى في عبادته. فهذا من ثمرات العلم أنه يورث صاحبه الإخلاص والمراقبة لله تبارك وتعالى. يقول الناظم: وكن عابدا مخلصا أيضا لله جل وعلا في شرعه القيم المستقيم. فإن العلم يورث صاحبه الخشية كما قلنا والمراقبة، وهذه هي الإخلاص، هذه هي الإخلاص. إياه فاعبد وإياه استعن فبذا تصل إليه وإلا حرت في الظلم. وهذا أسلوب القرآن، قال إياه فاعبد، إياك نعبد، ليفيد الحصر، ليفيد الحصر. وإياه استعن، إذا استعنت فاستعن بالله لا تستعن بغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الصحيح الذي تعرفونه جميعا. فإياك يا طالب العلم أن يقع منك في عبادتك شيء لغير الله تبارك وتعالى، أو تقع منك الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى، لأنك قد علمت ما لم يعلمه غيرك وعرفت من الله سبحانه وتعالى ما لم يعرفه غيره، فإياك أن تفرط في هذا الجانب أو تتساهلن فيه. فإياه اعبد وإياه استعن، فإنك إذا عبدت الله وأخلصت له في العبادة، ومن العبادة الاستعانة به سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا استعنت فاستعن بالله فبذا تصل إليه سبحانه وتعالى، بعبادته تصل إليه فتجد منه التوفيق والسداد والحفظ والحماية والحياطة والكلاءة والنصرة في الدنيا، وتجد منه الثواب والبر والجزاء العظيم الحسن في الآخرة، فتصل إليه. وهكذا بالاستعانة تصل إليه سبحانه وتعالى، لأنك إذا استعنت به سبحانه أعانك على أمورك جميعا، ومنها عبادتك له سبحانه وتعالى. وإلا حرت في الظلم، صرت في الشك والشرك، نسأل الله العافية والسلامة، وصرت أيضا متخبطا في أمورك. وخذ بالأسباب، مع الاستعانة أن تأخذ بالأسباب، ومع التوكل أن تأخذ بالأسباب، ولكن لا تعتمد عليها، وإنما تأخذ بالأسباب وتطلب المسبب لها سبحانه وتعالى. مثال ذلك كالزارع يأخذ بالأسباب، يحرث الأرض، يقلبها أولا، ثم يأتي المطر فتروى، ثم يحرثها ويضع البذر، ثم يسأل الله جل وعلا ألم يأخذ الأسباب هو بالأسباب؟ أخذ بالأسباب، فإنه حرث أرضه وانتظر الماء، ثم جاء بعد ذلك الماء فحرثها وألقى البذور، وبقي يستدعي رحمة الله سبحانه وتعالى وينتظرها، ويطلب ربه جل وعلا أن يبارك له في زرعه، وأن يبارك له فيما بذر في أرضه. فهو أخذ بالأسباب لكنه لم يعتمد عليها، وإنما استوهب المسبب، طلب الله سبحانه وتعالى. وثق به دونها، إياك أن تعتمد على الأسباب، ولكن ثق بالمسبب لها وهو الله تبارك وتعالى. فإن هذا السبب قد يتخلف، هذا السبب قد يتخلف، وإن كان سببا جعله الله سبحانه وتعالى في كذا وكذا، لكنه قد يتخلف، فأنت تبذل السبب ولكنك لا تعتمد عليه، وإنما الاعتماد على الله جل وعلا. ولهذا أنت تدعوه سبحانه وتعالى، وترجوه سبحانه وتعالى، وتخشاه سبحانه وتعالى وتقصده، تدعوه ترجاه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد سبحانه وتعالى. فأنت تأخذ بالأسباب حتى لا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، تقطع هذا الباب على نفسك. فأنت تأخذ بالسبب، لكن إذا لم يأتي الأمر الذي شرعت وبذلت الجهد والطاقة والوسع في الوصول إليه، وبذلت السبب وجئت به في الحصول عليه، لم يأتي تخلف، تقول الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، هذا وهذا. بعضهم يضبطه بالتخفيف، قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. وعلى الأول هو اختيار شيخنا شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله، قدر الله وما شاء فعل. فأنت حينما تأخذ بالأسباب وتستوهب المسبب، يورثك ذلك الرضا عن الله فيما قضى سبحانه وتعالى، فأنت لم تفرط، فحينئذ لا يبقى مكان للندم ولا للوسوسة بعد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في هذا: استعن بالله ولا تعجزن، استعن بالله ولا تعجزن، استعن به سبحانه وتعالى وخذ بالأسباب ولا تعجز، ثم لو جاء الأمر على خلاف ما أردت فقل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، ولكن لا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، فأنت قد فعلت وبذلت الجهد والطاقة وبذلت الوسع، لكن الأمر الذي أراده الله هو هذا. فخذ بالأسباب ولكن لا تعول عليها، ولا تجعلها هي الواسطة في حصول هذا الشيء، اعلم أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، وثق به سبحانه وتعالى دونها، دون الأسباب، تفلح ولم تضمي، لأنك إن اعتمدت على الأسباب دون المسبب حصلت شرك والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله: بالشرع زن كل أمر ما هممت به. هذه وصية لك يا طالب العلم، وهي وصية لكل مسلم، لكن لطالب العلم خاصة الذي علم الشرع وفضله الله سبحانه وتعالى على غيره في هذا الباب، أنه يزن أعماله قبل الشروع فيها، يعلم ثم يعمل، يزن أعماله قبل الشروع فيها، ما هو يعمل ثم بعد ذلك يسأل، لا، يسأل ثم يعمل، ما جهل فيه يسأل أولا ثم يعمل، وما علمه ينظر فيه، يوازن وينظر الأدلة الشرعية، يعرف الراجح المرجوح الفاضل والمفضول فيقدم على ذلك. فما جاءه واتضح له رشده بدا فيه وظهر فيه واستنار له عليه الدليل، فإنه يشرع، وما لا فلا، عليه أن يحجم عنه. فبالشرع زن كل أمر ما هممت به، يقول إذا هممت بشيء يأتي الهم أولا، الهم الذي يعقد في قلب الإنسان، يتردد في قلب الإنسان، ثم بعد ذلك ينظر العواقب والنتائج، ينظر قبل هذا أيضا هل هذا الفعل حلال أم حرام، ثم ينظر بعد ذلك في العواقب وفي النتائج المترتبة عليه. فالهم أولا ثم بعد ذلك النظر فيه والموازنة، ثم بعد ذلك الشروع في العمل والتنفيذ. هذا هو الهم أولا ثم النظر في هذا الذي هممت به والموازنة فيه بين الأطراف، ثم بعد ذلك الشروع. والدليل على ذلك، الدليل عليه ما جاء في الصحيح: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، هذا الذي قام بقلبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، فأخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، لولا ما في البيوت هذه من الذرية. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المانع له ما في هذه البيوت من النساء والذرية، فهم بهذا عليه الصلاة والسلام، هم بترك الصلاة جماعة وبأن ينطلق بأقوام معهم الحزم هذه من الحطب، ثم يأتي إلى ما؟ يأتي إلى بيوت أقوام لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار، لكن وازن ونظر، وإذا في هذه البيوت أقوام لا تجب عليهم الصلاة جماعة وهم النساء والذرية، فأحجم عليه الصلاة والسلام. فهم ثم أخبر بما يريد العمل والشروع فيه، ثم بعد ذلك بين المانع، فدل ذلك على أن الإنسان يهم ثم ينظر ويوازن، فقد يشرع في العمل وقد يحجم عن العمل. هممت أن أفعل كذا وكذا وكذا، لكن نظرت في الأدلة وإذا بهذا الفعل لا يجوز لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تبين لي أن دليله ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تبين لي أن المفسدة أرجح فيه من المصلحة، وهكذا. فإذا لابد من هذه الأدوار والأطوار الثلاثة: الهم يعزم على فعل الشيء الذي يقول هم هو الذي يقوم بقلب الإنسان، ثم بعد ذلك الموازنة والنظر في هذا الذي قام بقلبه وهذا الطارئ الذي طرأ عليه في نيته، ثم بعد ذلك إذا تبين له الرشد أقدم وإن تبين له ضده أحجم. فيقول الناظم رحمه الله: بالشرع زن كل أمر ما هممت به، يعني إذا هممت بشيء فزنه بالشرع، فإن بدا صالحا أقدم ولا تجن، يعني لا تتردد، فإن الوجوب هنا هو التردد. ثم قال رحمه الله: أخلصه، يعني هذا الأمر الذي هممت به أخلصه واصدق، عليك بالإخلاص وعليك بالصدق، وأصب، عليك بالإصابة، هذه كلها من شروط قبول العمل، يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، وأن تكون صادقا فيه أنت، لا تريد به الرياء ولا السمعة، وأيضا أن تكون مصيبا فيه، والإصابة أن يكون على وفق الشرع. فالإخلاص والصدق أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى منافيا للشرك في ذلك العمل الذي قمت به، فإياك أن يختلط عملك بشيء من الشرك، واصدق حتى تخرج من النفاق، لا تكون مرائي، ليكون العمل لله سبحانه وتعالى، وأصب، اطلب الإصابة، أن يكون العمل صوابا. على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: واهضم، يعني مهضم نفسك، فذي شرطت في صالح السعي أو في طيب الكلم، يعني هذه الكلم، هذه الشروط شرط في الأقوال الصالحة والأعمال الصالحة، فأما الأعمال الصالحة فقال الله جل وعلا فيها فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لكن الأقوال دليله قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة حينما سأله عن أسعد الناس بشفاعته قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أن يقول هذه الكلمة لا إله إلا الله خالصا من قلبه قالها وهو مخلص في المقالة. فهذا الإخلاص في القول، يعني ما قالها مثل المنافقين، لا قالها مقولة أهل الإيمان، قالها مخلصا لله سبحانه وتعالى فيها، يرجو ثوابه عليها ويخشى عقابه فيها إن هو كان كاذبا. فلا بد من أن يكون الإنسان على هذا النحو، أخلصه واصدق أصب واهضم، فذي شرطت في صالح السعي أو في طيب الكلم. أهضم النفس يعني عاتبها ولمها وأزلي عليها حتى لا يدخل عليها العجب والأشر والبطر. ثم فسر هذا في البيت الذي يليه بقوله أخلصه لله واصدق عازما، يعني يكون العمل أردت تنفيذه، فإذا علم الله سبحانه وتعالى منك هذا وأنك مخلص في القول فإنك لو حسرت أو عجزت عن الوصول فإن الله سبحانه وتعالى يوصلك إلى أجر العاملين. والدليل ما جاء أيضا في الحديث الصحيح إنما الدنيا لأربعة، الدنيا يقول صلى الله عليه وسلم لأربعة: رجل آتاه الله مالا فهو يعرف حق الله فيه ويصل موالي قرابته ومواليه ذوي قرابته فذلك بأعلى المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا فقال لو أن الله آتاني مالا لعملت فيه مثل ما عمل فلان، لعملت فيه مثل ما عمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. وعكسه بعكسه: رجل آتاه الله مالا فلم يعرف حق الله فيه ولم يصل فيه قرابته، هذا نص الحديث، فهذا بأسوأ المنازل. والرابع لم يؤته مالا فقال لو أن الله آتاني مالا لعملت فيه مثل ما عمل فلان، فهذا بأسوأ المنازل، مثله أيضا، نسأل الله العافية والسلامة. فالإنسان إذا عزم صادقا وحال بينه وبين ما أراد عذر شرعي فالله ينيله ذلك. ويدل له أيضا ما جاء في الحديث الصحيح الآخر: إن بالمدينة خلفكم لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم إيش؟ الأجر، حبسهم المرض أو حبسهم العذر كما في اللفظ الآخر. فالشاهد عليك أن تخلص وأن تصدق في هذا، تكون عازما على التنفيذ، لكن الله سبحانه وتعالى أراد غير ذلك، فإذا كنت كذلك فالله جل وعلا يوصلك ويلحقك بمن عمل. أخلصه لله هذا عرف، واصدق عازما يعني في العزم، تكون صادق في قولك لست مرائيا ولا منافقا، وأصب الصراط المستقيم، والإصابة لا تكون إلا بالعلم. واهضمن النفس، ما هو قال واهضم فذي شرطت، فهذا البيت تفسير للذي قلبه، أخلصه قال أخلصه لله، واصدق بيان العزم، وأصب أي أصب الصراط المستوي المستقيم في هذا، وهذا لا يكون إلا بالعلم، الإصابة تكون بالعلم. ثم قال واهضم يعني اهضمن النفس، يعني إذا عملت صالحا فلا تغتر بالعمل،
وإنما عليك أن تهضم النفس وأن تعاتبها وأن تزري عليها، تنهضمي يعني تنكسر وتبتعد عن العجب وتسلم. لا تعجبن به يحبط ولا تره في جانب الذنب والتقصير والنعم. إذا جاءك العجب أحبط الأعمال، نسأل الله العافية والسلامة. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم، تقدم معنا. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم، يحمل الإنسان على الفخر والخيلة والكبر فيحبط بذلك ما جناه، نسأل الله العافية والسلامة. لأنك إذا أعجبت لا ترى شيئا يقوم في مقام عملك وتدلي به على الله تبارك وتعالى. ثم أيضا من ثمرات العلم ما قاله الناظم رحمه الله: وحيث كان من النهي اجتنبه، وإن زللت فتب منه واستغفر مع الندم. وحيث كان من النهي اجتنبه، وإن زللت تب منه واستغفر من الندم. يعني إذا جاء النهي فاجتنب النهي، وإن زللت وحصل منك أن جمحت مرة وارتكبت ما نهى الله فتب إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر واندم. فلا بد من ذلك، أولا التوبة والندم والاستغفار والعزم على ألا يعود. وأوقف النفس عند الأمر هل فعلت. يا طالب العلم حاسب نفسك، هذه ثمرة من ثمرات العلم، أوقف النفس عندها، هذه الثمرة هي المهمة. أوقف نفسك يا طالب العلم عند أوامر الله وعاقب وعاتبها وحاسبها، فانظر هل فعلت، فعلت الأوامر الواجبة. فالواجب على طالب العلم ثقيل، والواجب على طالب العلم كبير، فطالب العلم ليس كغيره لأن الله فضله وميزه، فالواجب عليه أن يعرف نعمة الله تبارك وتعالى فيحاسب نفسه. والمحاسبة للنفس عند الأمر والنهي، فعند الأمر هل فعلت هذه النفس ما أمر الله سبحانه وتعالى، وعند النهي هل أحجمت النفس عما نهى الله جل وعلا، الذي من ارتكبه فقد وجب عليه غضب الله تبارك وتعالى إن لم يتب. والنهي هل نزعت عن موجب النقم، يعني النفس هل نزعت عما يوجب عليها انتقام الله جل وعلا ويحل بها سخطه وعقوبته. هذا الواجب على طالب العلم، أن يسأل نفسه هل بادرت إلى الأوامر فامتثلت، وهل انزجرت عن النواهي فامتثلت وأحجمت عن المحرمات. هذه من ثمرات العلم النافعة. فإذا وجد طالب العلم من نفسه ذلك فليحمد الله جل وعلا، وإن وجد قصورا فعليه أن يتوب وأن يستغفر الله جل وعلا وأن يندم، لأنه عند الله جل وعلا ليس كغيره. لما؟ لأنه يكون أشد عذابا من غيره. دليل ذلك ما جاء في حديث أبي زيد أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيمر عليه أصحابه الذين كانوا يعرفونه في الدنيا فيقولون: يا فلان ما لك، ألم تك تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فنسأل الله العافية والسلامة. فوالله إن الأمر ثقيل والخطب جليل، ونسأل الله العفو والمسامحة. فإن حجة الله على أهل العلم قد قامت، والمحجة لهم قد اتضحت واستبانت، فلأجل ذلك لم يكونوا كغيرهم
في الوقوف بين يدي الله جل وعلا. فطوبى لحفظ لنفس حوزت وتخففت فتنجو كفافا لا عليها ولا لها. يقول رحمه الله: فإن زكت فاحمد المولى مطهرها ونعمة الله بالشكران فاستدمي، وإن عصت فاعصها واعلم عداوتها وحذرنها ورود المولد الوخم. وانظر مخازي المسيئين الذين التي أخذوا بها وحاذر ذنوبا من عقابهم. والزم صفات أولي التقوى الذين بها عليهم الله أثنى واقتده بهم. واقنت وبين الرجاء والخوف قم أبدا تخشى الذنوب وترجو عفو ذي الكرم. فالخوف ما أورث التقوى وحث على مرضات ربي وهجر الإثم والأثم. كذا الرجاء ما على هذا يحث لتصديق بموعود ربي بالجزى العظم. والخوف إن زاد أفضى للقنوط كما يفضي الرجاء لأمن المكر والنقم. فلا تفرط ولا تفرط وكن وسطا ومثل ما أمر الرحمن فاستقمي سدد وقارب وأبشر واستعن بغدو والرواح وأدلج قاصدا ودمي. هذه الأبيات كلها متصلة بعضها ببعض. فيقول: يا طالب العلم، إذا زكت نفسك فاحمد الله جل وعلا، فهو الذي زكاها وطهرها من أدران الذنوب وأرجاسها ومن المعاصي وأنجاسها. فنعمة الله جل وعلا هذه العظيمة عليك إنما تدوم بالشكر، فإياك أن تفرط في هذا، لأن هذا من أعظم النعم عليك، بل هو أعظمها على الإطلاق، أن تكون ممن زكت نفسه، لأن زكاء النفس هو الفلاح. قال جل وعلا مقسما على ذلك: أيمانا كثيرة متكررة في موضع واحد، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، إلى أن قال سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها، والتزكية بالوقوف عند الأمر فعلا والوقوف عند النهي إحجاما. فإنك إن رأيت نفسك على ذلك فقد زكت، فاحمد الله سبحانه وتعالى، وإلا فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي نفسك وأن يطهرها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم والمغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يدعو ربه بذلك: وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فنعمة الله جل وعلا عليك إن كنت قد زكت نفسك يا طالب العلم تستدام بالشكر: لئن شكرتم لأزيدنكم. فاشكر الله جل وعلا تدم عليك النعمة وهي استمرار زكاء النفس. وإن عصت نفسك فاعصها واعلم أنها عدوة لك، لأن النفس والشيطان عدوان للإنسان يجتمعان عليك، النفس والشيطان، هذه تهوى والشيطان يوسوس، النفس تتمنى والشيطان يزين ويزخرف ويوسوس. فإن لم تزك النفس بل عصت فاعصها، اعصها، فإن في عصيانك لها الاستقامة لها والسلوك بها لطريق النجاة والسلامة، واعلم أنها عدوة لك، وحذرنها ورود المورد الوخم على الله تبارك وتعالى، أنها إذا وردت سترد أوخم الموارد وأشد الموارد وأقبح الموارد. ما هو ذلك المورد؟ مورد من أخزاهم الله سبحانه وتعالى عياذا بالله من ذلك، من أصحاب السيئات والذنوب والآثام والمعاصي العظام، ذكرها، حذرها ورود المورد الوخم، ذكرها بأخبار الله جل وعلا في كتابه عن من عصاه وخالف أمره سبحانه وتعالى. وانظر مخازي المسيئين التي أخذوا بها، اذكر لها هذه الآيات واذكر لها الأحاديث الواردة في هذا، فإنها ترق، لعلها ترق. وحاذر ذنوبا من عقابهم، والزم صفات أولي التقوى الذين بها عليهم الله أثنى واقتده بهم. وصفات أولي التقوى التي أثنى الله سبحانه وتعالى بها على أهلها كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. وأهل التقوى هم أولياء الله جل وعلا، فاحرص يا طالب العلم أن تكون منهم، وهم الذين قال فيهم ربنا جل وعز في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالزم صفات هؤلاء أهل الإيمان والتقوى. وأجمع ما ذكرت في صفات المتقين في سورة الفرقان في الآيات المعروفة في صفات عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ذكر الله سبحانه وتعالى لهم فيها 11 صفة في صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان، أثنى على عباده المتقين ب11 صفة. قال في مطلعها: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الأول مشيهم في الأرض هونا، لا فخرا ولا تكبرا ولا بطرا ولا عجبا ولا خيلا أبدا، وإنما يمشون عليها متواضعين. والثاني لا يردون على أهل الباطل والفجور والسفه بالكلام الباطل الفاجر السفه، وإنما كما قال الله عنهم: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذا من صفاتهم، قالوا سلاما. فقوله سلام هنا مفسر في الآية الأخرى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لا ننزل إلى رتبة الجاهلين، بعد إذ ميزنا الله سبحانه وتعالى ومن علينا وكرمنا بالعلم والإيمان والتقوى. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، قيام الليل دأب الصالحين قبلنا، وطلبة العلم أولى الناس به، لأنهم علموا ما أعد الله لأهله، وعلموا من دين الله وشرعه ما لم يعلمه غيرهم، فقبيح بطالب العلم أن لا يقوم من الليل. فهذه من صفات المتقين، وطالب العلم قد علم صفاتهم، فما أقبح أن يترك هذه الصفات ويرتكب ضدها، يمضي الليل كله وهو نائم، هذا أخف الضررين، لكن يمضيه وهو كالبهائم في الغفلة والسهو واللهو، هذه مصيبة عظيمة. فهذا من صفات المتقين، وهم عباد الرحمن الذين يبيتون لربهم سبحانه وتعالى سجدا وقياما. ثم قال في وصفهم الرابع: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، وهو ما أشار إليه الناظم هنا يحذرنها ورود المورد الوخم: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، هذه أيضا صفة من صفاتهم وهي الخامسة، ليسوا مع أهل الإسراف ولم يقتروا، هذه صفة سادسة، ليسوا مع أهل البخل وكان بين ذلك قواما، هذه من صفاتهم. وصفتهم التي تليها قوله سبحانه وتعالى عنهم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فهذا أيضا من المورد الوخم الذي يجب على طالب العلم أن يذكر نفسه به، فإذا ذكرها لعلها تذكر. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا مروا، والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. فهذا من صفاتهم، لا يحذرون مواطن الزور ومحلات الزور ومجالس الزور من القول والعمل، لأنهم حينئذ سيكونون مثلهم، إما أن ينكروا عليهم أو لا ينكروا. فمن أنكر لا يمكن أن يقبل بالقعود مع هؤلاء. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فالذين لا يشهدون الزور هؤلاء هم المتقون. وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يلوون عليه ولا يعرجون عليه ولا يلتفتون إليه، بل يمرون عنه ويعرضون عنه ويذكرون أهله بوعيد الله سبحانه وتعالى. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، إذا ذكروا تذكروا. هذا من صفات أهل التقوى وأهل العلم. فإياك يا طالب العلم أن تغفل عن ذلك، فإذا ذكرت بالله جل وعلا فعليك أن تنزع وترجع ولا تمادى في النصرة لنفسك أو في الإصرار على الباطل، أو حتى لا يقال والله أخطأ، لا وليكن أخطأ وعاد، هذا رفعة له. فعليك بالتواضع، فلا تخر على آيات الله إذا ذكرت بها أصم أعمى، وإنما كن سميعا بصيرا، سميعا لما يلقى عليك من التذكير والنصيحة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذا من صفات أولي التقوى، ولا يخرون على الآيات عميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، إلى أن قال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. فعليك يا عبد الله أن تلزم صفات أولي التقوى هذه التي أثنى الله بها عليهم، ولتقتدي بهم كما قال جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هؤلاء هم أهل التقوى، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء الذين هداهم الله هم أهل التقوى، فبه مقتدي والزم الطريق الذي ساروا فيها. واقنت وبين الرجاء والخوف قم أبدا، كن بين هذا وهذا، كن قانتا لله سبحانه وتعالى. والقانت هو المطيع الدائم في الطاعة الملازم لها المقيم عليها. فإن طول اللزوم يسمى قنوتا، كما أن طول القيام في الصلاة يسمى قنوتا. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم: أطولها قنوتا. فطول اللزوم للشيء قنوت. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب. فكن قانتا لله سبحانه وتعالى، وكن طائرا محلقا بجناحي الخوف والرجاء. قد تكلمنا على ذلك بالأمس، فإن العبد يعيش ويتقلب ويسير في حياته بجناحي الخوف والرجاء. الخوف في حال الصحة لا يأخذ نفسه بالكسل والتسويف، وإنما يأخذها بالعزم والخوف من الله تبارك وتعالى، والإنذار والترهيب والتخويف لها لهذه النفس، لأن النفس كالطفل إذا تركته لا ينفطم عن الرضاع، فيحتاج إلى أن يفطم عن الرضاع. فهكذا النفس لا تنتهي رغبتها في الدنيا، وهي مقبلة على الدنيا، وربما أهلكت صاحبها بسبب ذلك، فالإنسان لا يدع لها المجال، وإنما يزمها بزمام الحق. والنفس كالطفل، إن تفطمه إن تتركه شبع على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي، وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم. فعليك أن تطير بين الخوف والرجاء، جناحي الخوف والرجاء، حال الصحة والعافية والقوة والسلامة، عليك أن تغلب جانب الخوف، فإنك إذا فعلت ذلك كان هذا حافزا لك على العمل والتفاني في العمل الصالح والاجتهاد فيه والإسراع إليه والمبادرة إليه والديمومة عليه. وإذا جاء المرض، نزل بك الأجل، جاءك الأجل، فعليك ألا تقنط، فعليك أن تحسن الظن بربك تبارك وتعالى، لأن القنوط يفضي إلى اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى، كما أن الرجاء يفضي إلى الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. فالذي يعيش بالرجاء في حال صحته هذا لا يؤمن عليه مكر الله، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون للنعم التي أنعم بها عليهم. فهذا من غلب جانب الرجاء، ما من غلب جانب الخوف في وقته فهذا يمدح، ويغلب جانب الرجاء في وقته هذا يمدح. أيضا عند نزول الأجل الواجب عليك أن تغلب جانب الرجاء، فلا تيأس ولا تقنط من رحمة الله، إنه يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى إلا من ضل عن سبيل الله الحق، وعلم أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويلقى عبده بحسن الرفد ما دام يحسن الظن به، ثم غلب جانب القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، فهذه مصيبة عظيمة. فالناظم يقول: عليك أن تغلب الرجاء في حالة والخوف في حالة. يقول: بين الخوف والرجاء قم أبدا، تخشى الذنوب وترجو عفو ذي الكرم، تخشى الذنوب في حال الصحة وترجو العفو إذا نزل بك الأجل، لما تقدم معنا من حديث أنس: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فالخوف ما أورث التقوى، هذا هو الخوف، لأنك إذا كنت معافى الخوف يورثك تقوى الله تبارك وتعالى. والزم التقوى فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فالخوف يورثك التقوى فتعمل وأنت تتق الله سبحانه وتعالى، ويحثك على مراض الله جل وعلا، ويحثك على هجر المآثم. والرجاء كذلك يحث على التصديق بحسن موعود الله تبارك وتعالى الذي قطعه على نفسه سبحانه وتعالى لعباده، أن من مات لا يشرك بالله شيئا مات على الإيمان دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات تائبا سائبا راجعا إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله يقبله، وقد جاءت بذلك النصوص. فالخوف إذا زاد أفضى إلى القنوط، فلا تغلب الخوف في وقت يجب عليك أن تغلب فيه الرجاء، كما أن الرجاء يفضي إلى الأمن من مكر الله، فلا تغلب الرجاء في الموقف الذي يجب عليك أن تغلب فيه إيش؟ الخوف. فتغليب الخوف في حال الصحة، وتغليب الرجاء في حال نزول الأجل أو قرب الأجل ودنو الأجل. فإذا ما عبد العبد ربه وسار إلى ربه على هذا النحو وصل إلى ما يرجو ونجى مما يحذر بإذن الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: سدد وقارب، يعني مع سيرك إلى الله يا طالب العلم وطيرانك إلى الله سبحانه وتعالى وإلى داره، في حال الطيران أنت تطير بجناحي الخوف والرجاء، اعلم أنك ستقصر مهما كان، لا بد وأن يحصل منك التقصير. سدد وقارب، أرشد إلى أن تكون سالكا هذه الطريق، سدد وقارب، واذكر بتسديدك القوس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه. سدد، أنت عليك أن توجه السهم وتقوس بالقوس ثم ترمي، فإذا لم تصب أقل شيء تقارب، إذا لم تصب الهدف تكون قريبا منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سددوا وقاربوا. فإذا لم تستطع الإصابة، لم توفق هذه المرة للإصابة، فلا أقل من أن تكون قريبا من الصواب، وأبشر واستعن بالله سبحانه وتعالى. وهذا كله نص الحديث: سددوا وقاربوا، واستعن بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فنظمه المصنف الناظم هنا رحمه الله: سدد وقارب وأبشر واستعن بغدو والرواح وأدلج قاصدا ودمي، استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. أليس هذا هو نص الحديث؟ سددوا وقاربوا نفس الحديث. فمثل ما خانت الكسلان همته فطالما حرم المنبت بالسأم. ذكر لك نوعين من الناس، فاحذر يا طالب العلم أن تكون واحدا منهما. الكسلان خانته همته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بربه من العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، كما جاء ذلك في الحديث المتفق عليه. والكسل هو ترك الشيء مع المقدرة على فعله، هذا هو الكسل. تستطيع أن تأتي بالكتاب معك إلى الدرس لكنك ما تريد أن تحمل، هذا هو الكسل. الآخر عاجز، يداه مقطوعتان أو واحدة مكسورة وواحدة يمشي بها يتعكز، ما يستطيع يأخذ الكتب، هذا عاجز. فالعجز رغم أنه خارج عن طاقة الإنسان، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بربه منه. لماذا؟ لأنه يحجزه عن كثير من أعمال البر، يتعطل بسببه الإنسان عن كثير من الطاعات، فناسب أن يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بربه منه: اللهم إني أعوذ بك من العجز. فإذا كان العجز وهو معذور فيه شرعا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بربه منه، فكيف بالكسل؟ من باب أولى. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فالعجز ترك الفعل أو ترك فعل الشيء مع المقدرة عليه، عدم المقدرة عليه، وأما الكسل فهو ترك الفعل مع القدرة على الفعل. فمثلما خانت الكسلان همته، هذا صنف، مثلما أن الكسلان تخونه همته، كذلك المنبت يحرم. إياك أن تكون إيش؟ منبتا، ولكن عليك أن تكون وسط، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يعني عليك أن تأخذ نفسك بالمشي المعتدل، فلا تكلفها فوق طاقتها فتنقطع تسأم، وأيضا لا تركن إلى الكسل وإلى الدعة وإلى الراحة، فإن النفس تحب هذا، فتخون الكسلان همته. ويضربون لهذا مثال ودرسناه نحن وإياكم الله أعلم جميعا في الصغر، مسابقة الأرنب والسلحفات. الأرنب اعتمد على سرعته فقال: أنا أقطع الوقت في الوقت القصير المقدار الكثير من السير، خلي السلحفة هذه البطيئة تمشي، ضرب بينهم مسابقة وجعل لهم حد، خل هذه الثقيلة تمشي أنا لا يهمني، فاعتمد على همته وعلى قوته وطاقته، والضعيف مشى. فلما قرب من الهدف فإذا بالمسافة بعيدة، المسافة فوق الهمة، فانقطع، خانت الكسلان همته، وهذا الضعيف وصل لأنه استعان بالله جل وعلا. فإياك أن تعتمد على قوتك وتدع العمل وتعتقد أنك بقوتك وحفظك مثلا ستدرك ما أدركه الذين تقدموا، لأن هؤلاء الحافظة عندهم ضعيفة، وتدع التبكير والبكور للعلم وأخذ النفس بالجد والحزم والعزم فتقع حينئذ. فمثل ما خانت الكسلان همته أيضا طالما حرم المنبت بالسأم. المنبت هو الذي يكلف نفسه فوق قدرتها وطاقتها، فتحرم نفسه من الخير بالسآمة، تنقطع عن العمل. مثاله يبغى يختم كل ليلتين فينقطع بعد ذلك، يفعل 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 ثم ينقطع. وهذا صاحبنا يختم كل أسبوع، يأخذ القرآن أسباعا طيلة حياته، فهذا انقطع بالسأم. المنبت هذا الذي كلف نفسه فوق طاقتها انقطع بالسآمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. أنتم إذا انقطعتم عن العمل فقد مللتم، والسبب في الانقطاع أن يكلف الإنسان نفسه فوق طاقتها. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فيما ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت يا أيها الطالب للعلم لا تكن كسلانا ولا تكلف نفسك فوق طاقتها، فبالكسل تحرم الخير، وبتكليفك لنفسك فوق طاقتها تحرم الخير. فذاك بالاعتماد على الهمة فتنقطع حينما ترى أصحابك قد قطعوا شوطا كبيرا وإخوانك قد قطعوا شوطا كبيرا، فحينئذ ربما أدى بك إلى ترك العلم وإلى ترك سلوك الخير. تقول أنا مالي وأتعب نفسي، ومالي وللعلم أتعب نفسي، أنا أخذها من قصر أقصرها وأمشي، فيرجع واتجه إلى الدنيا، ويكون الذين كان يفخر عليهم بالأمس يصبحون هم العلماء، يفخر عليهم بقوة حافظته، يفخر عليهم بقوة فهمه، يفخر عليهم بمتابعته وهكذا، لكنه انقطع فيصبحون هم في المقدمة وهو في المؤخرة، فهكذا ينقطع. والمنبت كذلك. ودم على الباقيات الصالحات يا طالب العلم وحوقلا واسأل الله رزقا حسن مختتمي. فهذه ثمار يجنيها طالب العلم، وهي الدوام على الباقيات الصالحات، التسبيح والتحميد لله سبحانه وتعالى، هذا هو من الباقيات الصالحات، أليس كذلك؟ نعم. سبحان الله والحمد لله، المراد بذلك الذكر، والباقيات الصالحات تعم الذكر وغيره، هذا من تفسيره ببعضه، تفسير الكل ببعضه أو ببعض أجزائه. فالذكر من الباقيات الصالحات، وهكذا من الباقيات الصالحات الأعمال الصالحة الحسنة عند الله التي يبقى لك أجرها عند الله سبحانه وتعالى، فدم عليها لأنك قد علمتها وغيرك لم يعلمها، ومن علم ليس كمن لم يعلم، فأنت قد ذقت، ومن ذاق عرف، ومن حرم انصرف، فمن عرف لا يجمل به ولا يحسن به أن ينصرف بعدما عرف، بل عليه أن يدوم بعدما ذاق يستديم السير، وعليه أن يحوقل، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. لا حول لي أنا طالب العلم ولا قوة لي أنا طالب العلم إلا بالله، إلا بحول الله وقوة الله تبارك وتعالى، فمنه أستمد الحول والقوة سبحانه وتعالى. وحوقل هذا منحوت يسمى في اللغة نحت، لأن اللفظة لا حول ولا قوة، فهذه منها مختصرة منحوتة، فقيل فيه حوقلة وحيعلة وطلبقة ودمعزة ودمعرة، هذه كلها منحوتة، فالدمعزة دام عزك، والطلبقة طال بقاؤك، والدمعرة دام عمرك، والحوقلة لا حول، والحيعلة حي على، هذه كلها كلمات تسمى في اللغة منحوتة. فالمؤصن الناظم رحمه الله يقول: دم على الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، فأنت تدوم عليها واضرع إلى الله، يعني ابتهل إليه بتذلل، ابتهل إليه بتذلل، واضرع إلى الله في التوفيق مبتهلا، اسأل الله وأنت متذللا التوفيق مبتهلا إليه سبحانه وتعالى في الدعاء، فهو الذي يجيب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاضرع إلى الله يعني اسأله، تضرع إلى الله، ادعو الله متذللا في التوفيق بأن يوفقك وأن يرزقك التوفيق، فإن من وفقه الله سبحانه وتعالى فهو الموفق، وابتهل إليه في طلب ذلك، فإنه هو الذي يجيب سبحانه وتعالى، وهو أهل المن العطاء، وأهل الكرم أهل الجود سبحانه وتعالى. ثم ختم بعد ذلك المصنف نظمه هذا العظيم بدعائه لنفسه رحمه الله، ونحن نؤمن عليه له ولنا: يا ربي يا حي يا قيوم، مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم، وقد كان على خير حال رحمه الله تعالى من الزهد في الدنيا والورع والعبادة والطاعة وعمارة الوقت بجميع أنواع الطاعات رحمه الله تعالى، كما حدثنا بذلك عنه زملاؤه وإخوانه وطلابه في الوقت نفسه كالوالد والأعمام، رحم الله من مات ووفق من بقي وختم لنا وله ولكم بالحسنى، فقد كان على خير حال رحمة الله ورضوانه عليه، ومع ذلك يقول: يا ربي يا حي يا قيوم، مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم. ومما ذكروه لنا عنه أنه مدخل التعلم وبدأ بطلب العلم رحمة الله عليه، يحلفون أنهم ما رأوه في السوق أبدا، ولا دخل السوق يوما من الأيام، فرحمة الله عليهم ورضوانه عليهم: يا حي يا قيوم، مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم. أعطي رحمة الله عليه عطاء من الملك سعود لما زار المنطقة، أعطاه عطاء 10,000 ريال عربي فضة في ذلكم التاريخ، فأخذها وما فتحها كتاب إلى المالية بمثابة الشيك اليوم، ما جاءت الشيكات في ذلك الحين، فأخذه وأدرجه بين كتبه ما فتحه حتى مات، فما اطلع عليه إلا جد أولاده الشيخ عبد الله القرعاوي رحمة الله عليه، فوجد الفرق بينه وبين وفاته مدة، فصرفه وأنفقه على أولاده وقسمه بينهم تركة، فرحمة الله تعالى عليهم. ومع هذا يقول: يا ربي يا حي يا قيوم، مغفرة. نداء لله تبارك وتعالى بالربوبية وبصفة الحياة وبصفة القيومية، يطلبه المغفرة لما جنى من العصيان واللمم، فما عسى أن نقول نحن. ثم قال: وامن علي بما يرضيك واقضه لي من اعتقاد ومن فعل ومن كلم. فالإيمان هذا هو الإيمان، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. فامن علي بما يرضيك واقضه لي من اعتقاد، من حسن الاعتقاد، الاعتقاد الصحيح في الله تبارك وتعالى، وفعل صواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول للحق وبعد عن قول الباطل والزور والإثم. ثم دعا الله جل وعلا أن يعلي الدين وينصره وينصر ناصريه، فقال رحمه الله: وأعلي دينك وانصر ناصريه كما وعدتهم ربنا في أصدق الكلم. وهذا في قول الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الآيات. ثم قال رحمه الله: واقصم ببأسك ربي حزب خاذله. بعد أن دعا الله في نصرة الدين ونصرة من ينصر دينه كما وعد سبحانه وتعالى في أصدق الكلم وهو القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دعا على من سعى في خذل هذا الدين وخذل أهله، فقال: واقصم ببأسك ربي حزب خاذله. والحزب هو الطائفة، يعني الطائفة الساعية لخذلان الدين. دعا عليهم بأن يقصمهم الله جل وعلا، لأن هؤلاء لا خير فيهم، قد علم الله جل وعلا منهم أنهم لا خير فيهم لأنهم يسعون دائما في الفساد. فلأجل هذا ناسب أن يدعو عليهم رحمه الله تعالى. فاقصم، قال: واقصم ببأسك ربي حزب خاذله. ثم دعا: ورد كيد الأعادي في نحورهم. من سعى في خذلان هذا الدين وخذلان حملته وأنصاره فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقصمه وأن يخذله وأن يرد كيده في نحره. ثم قال: واشدد عليهم بزلزال ودمدمة كما فعلت بأهل الحجر في القدم. أهل الحجر أخذتهم الصيحة وهم قوم ثمود، وقد قص الله خبرهم في كتابه في مواضع، وإلى أحوالهم أرشدنا كيف كانوا من القوة والبأس ونحت الجبال قصورا واتخاذها بيوتا في السهول والزروع التي من الله بها عليهم والثمار التي من الله بها عليهم. هؤلاء هم قوم صالح، ديار ثمود المعروفة الآن عند الناس ببدائع صالح باقية إلى الآن، فهم أصحاب الحجر. واشدد عليهم بزلزال ودمدمة، يعني أنزل بهم الزلازل ودمدم بهم العذاب كما فعلت بأهل الحجر في القدم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. هؤلاء هم أصحاب الحجر قوم ثمود الذين بعث الله فيهم صالحا. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم من رب، هذه ناقة الله، ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، كما جاء في سورة الأعراف إلى قوله: فعقروها فعقروا الناقة وعتوا عما نهوا عنه وتجاوزوا الحد في ذلك فقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. أخذتهم الصيحة، رجفت الأرض بهم رجفا، جاءتهم الزلازل فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فهذا اللفظ مأخوذ من نص القرآن. واشدد عليهم بزلزال ودمدمة كما فعلت بأهل الحجر في القدم، يعني من سعى إلى خذلان الدين ومن سعى إلى كيد الدين فرد كيده في نحره واخذله واشدد عليه بالزلزال كما فعلت بأهل الحجر، واجعلهم ربنا للخلق موعظة وعبرة يا شديد البطش والنقم، اجعلهم هؤلاء آية لمن خلفهم كما جعلت هؤلاء الذين أهلكتهم لما عارضوا الرسل وكذبوا الرسل جعلتهم آية، وجعلت بعض آياتهم باقية. فمن هذه الآيات ديار ثمود قوم صالح، وكما حصل لفرعون فإنه لما خرج في طلب موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه وأدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. انظر إلى كبره وتجبره وعتوه وضلاله حتى في حال نزول العذاب به وهو لم يقل ذلك مقتنعا، ما قال آمنت بالله، بالذي آمنت به بنو إسرائيل، ما هو آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله جل وعلا الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فالشاهد المصنف الناظم هنا طلب ربه سبحانه وتعالى أن يجعل تعذيبه لهؤلاء المعاندين الكائدين للإسلام وأهله الخاذلين للإسلام وأهله، طلب ربه جل وعلا أن يجعلهم آية، فهو شديد البطش وهو شديد الانتقام سبحانه وتعالى. إن الله عزيز ذو انتقام، عزيز لا يغلبه أحد، ومنتقم لا يقدر على الفرار منه أحد، أين المفر وأين منه المهرب. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا النظم المبارك بالصلاة على المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم من الخطأ، وقد عصمه الله جل وعلا من الخطأ في شرع الله تبارك وتعالى. وفي الدنيا قد يجتهد عليه الصلاة والسلام ولكنه لا يقر على خطأ صلوات الله وسلامه عليه. ثم الصلاة على المعصوم من خطأ، ثم الصلاة على المعصوم من خطأ محمد بدل من المعصوم خير رسل الله كلهم، وأسكن السين لضرورة الوزن، فهو خير الرسل صلوات الله وسلامه عليه. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد الناس عليه الصلاة والسلام ولا فخر، يقول يعني لم أقله على سبيل الافتخار والعجب والتكبر على الناس، لا، وإنما قلته على سبيل الإخبار، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والرواية الأخرى يوم القيامة ولا فخر. لماذا خص بيوم القيامة مع أنه سيد في الدنيا والآخرة؟ لأنه في الدنيا قد نازعه بعض الفجرة والكفرة ولم يسلموا له بذلك، فيوم القيامة ما يستطيع أحد المنازعة، فالسيد من ظهرت سيادته وشرفه في ذلك اليوم، وهو سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه آدم، فمن دونه تحت لوائه يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام. والآل والصحب، وجمع أيضا بين الآل والصحب في الصلاة، والصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ذكره له في الملأ الأعلى، والصلاة منا عليه الدعاء له صلى الله عليه وسلم. ثم صلى على الآل والصحب، وجمع بين الآل والصحب دلالة على طريقة أهل السنة وردا على الفرق المخالفة. فالآل والصحب، الآل جزء من الصحب لكن خصهم بالذكر ردا على الخوارج، والصحب ردا على الروافض، لأن الروافض تسمعونهم الآن اللهم صل على محمد وآله، ولا يذكرون الصحابة لأنهم يكفرونهم، فعليهم من الله ما يستحقون، الكفرة الفجرة الذين لم يسلم منهم كتاب الله جل وعلا ولم يسلم منه رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ طعنوا في عرضه وطعنوا في أم المؤمنين عائشة، طعنوا في القرآن بأنه محرف وأنه ليس في المصحف الذي بين أيدينا من مصحفهم الذي يزعمون مصحف فاطمة ولا حرف واحد. فقلت لهم إذن هم مصحفهم إنجليزي لاتيني، إذا ما كان فيه ولا حرف واحد فمصحفنا مكون من الحروف العربية، فإذا لم يكن في مصحفكم ولا حرف فما هي حروفه؟ والله جل وعلا يقول عنه بلسان عربي مبين، ولسان العرب هذه الحروف التي منها المصحف الذي بين أيدينا، منها مصحفنا نحن أهل الإسلام والإيمان أهل السنة وعسكر القرآن، فهذا هو مصحفنا. فإذا كان مصحفهم ما فيه ولا حرف فهو لاتيني، نعم لا شك في ذلك. فقال والآل والصحب، فالآل رد على الخوارج الذين يكفرون وينصبون العدا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، علي ومن معه رضي الله تعالى عنه، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الخوارج يناصبونهم العدا، فهم نواصب، هم النواصب حقيقة، الخوارج هم النواصب، هم الذين يناصبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم العدا. وقال والصحب ردا على الروافض الذين يوالون آل البيت كما يزعمون آل البيت منهم براء ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد في الجمع من، لا بد في الصلاة من الجمع بين هذا وهذا حتى تخرج من طريقة أهل البدع وترد على الطائفتين جميعا، طائفة الروافض الغلاة الذين لا يصلون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة النواصب الخوارج الذين لا يصلون على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا للتابعين لهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم، ثم قال وتم نظمي بحمد الله ذي النعم. ونحن نحمد الله جل وعلا على ما من به علينا من إتمام التعليق الخفيف على هذا الشرح اللطيف، على هذا المتن اللطيف، وإلا فهذا حقه أكثر من ذلك، ولكن هذه المجالس تحتم علينا وعليكم جميعا الاختصار وعدم البسط، فقد يكتفى بالدليل الواحد في الباب وفي المسألة، وأنتم ولله الحمد طلبة العلم تستدلون به على ما سواه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى صفاتك العلى أن ترزقنا العلم النافع والفقه في الدين. اللهم ارزقنا العلم النافع والفقه في الدين. اللهم ارزقنا العلم النافع والفقه في الدين. اللهم ارزقنا العلم النافع والفقه في الدين. اللهم ثبتنا على الحق والهدى. اللهم كما هديتنا إلى الحق فثبتنا عليه حتى نلقاك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم لا تهتك لنا سترا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين قلت فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الذين يفوزون بجنات النعيم. اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذه المجموعة الأولى من السؤالات. يقول السائل لو وزعت لنا شرحا على هذه المنظومة نستفيد منه فجزاكم الله خيرا. أنا كتبت على هذه المنظومة شيئا مكتوبا، ولكن لا فيه ولا في غيره مما كتبت لست بمستعجل على الإخراج والكتب، والحمد لله فيما يقوله المشايخ وأهل العلم الكفاية، والمرء لا يزال يراجع ما يكتب. فلنا في من سبق الأسوة الحسنة، والمسجل إن شاء الله تعالى يوزع عليكم. وهذا بعض الكتابة دقيقة جدا ما تستطيع قراءتها. ما يسأل يقول: ما هي الكتب المختارة التي يتدرج في دراستها طالب علم أصول الفقه؟ هذا سنبينه إن شاء الله تعالى في التأصيل، في محاضرة التأصيل إن متعنا الله في الحياة. وهذا سؤال أيضا جاءنا عن التبليغ مرة أخرى، وقد جاءت السؤالات عنهم في المحاضرة ليلة الشيخ علي حفظه الله وجزاه خيرا، فأظن ذلك يكفي لكن لا بأس. يقول: إن جماعة التبليغ يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نقول: كما سمعتم تلك الليلة قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني. البلاغ أن تروي، تنقل، لكن تكون منصبا لنفسك عالما، هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من أفقه، من هو أفقه منه. فأنت حامل فقه هنا تبلغ هذا الفقه في هذه الآية، لكنك لست بفقيه ولا طالب فقه، وإنما مجرد حامل، فإياك أن تتعدى هذه المنزلة. فجماعة التبليغ لو كانوا على هذه الحال وكفى لكان خيرا، لا، لكن الأمر عندهم أخطر من ذلك. يقولون في الله وفي دينه ومنهاجه وشرعه ما لم يقله الله سبحانه وتعالى، ولم يقله رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على طالب العلم أن يسأل عن هذه الجماعة، وإذا سأل عنها فإنه يستفيد، يسأل أهل العلم الموثوقين، أهل العقيدة الصحيحة والمنهج القويم، هؤلاء هم الذين يخلصون له في الإجابة. أما من لم يكن كذلك فهؤلاء لا يصدقونه في الإجابة. وهنا شريط أنا استمعته في هذه الإجازة في الأسبوع الماضي الذي قبله مؤخرا، طلع لواحد كان مع جماعة التبليغ 4 أو 5 سنوات، ذكر ما رآه وقد تاب والحمد لله وعرفهم، لا أدري نسيت الآن اسمه، فلان السبيعي، حكى قصته مع جماعة التبليغ 4 سنوات، الآن نزل قريبا، أدى فيه النصيحة لكل من لم يعرف جماعة التبليغ. يقول: خرجت معه، مما سمعته في هذا الشريط، يقول: خرجت فيهم إلى الباكستان فوجدتهم، يقول، صوفية، وهل وحدة وجود وحلول واتحاد. يقول: كنا نمشي وبعضهم من أهل الباكستان يردد: الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف. نعم، هذا موجود في هذا الشريط. وقال: كل ما يقولونه لكم عن أن جماعة التبليغ هنا في السعودية يختلفون عنهم في غير السعودية وهؤلاء على منهج صحيح فهذا كذب. واسمعوا هذا الشريط الآن جديد نازل، هذا خبر تائب كان معهم، ويكفي بالشهادة عليهم منهم. نعم، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد، وإن كان قميصه قد، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، وهو من الكاذبين، لأنه هو الذي يطلبها وهي الذي تدفعه عن نفسها، يوسف عليه السلام، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر، فنحن نريد واحد يرى فينظر فيقول: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، فيقول لمن كان خارجا مع التبليغ: أعرض عن هذا، اترك هؤلاء واستغفر لذنبك. نريده ينظر إليهم ويسمع شهادة الشاهد من أهلها، فإذا سمع شهادة الشاهد تكون النتيجة هذه. فجماعة التبليغ جماعة خرافية صوفية شركية، فلا يجوز الخروج معهم أبدا بحال من الأحوال. وهذا سائل يقول: يعني بعضهم، يقول بعض المستشرقين يشكك ويطعن في القرآن، ومما يطعن فيه أو به فيه يقول: إنكم تقولون إنه معجز في تركيبه وكلامه ونظامه وفيه بعض التعارض، فمثلا تجد المذكر مع المؤنث والمؤنث مع المذكر، كقوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذا فعل الجاهلين، قل هذا فعل الجاهلين، وإن رحمة الله قريب من المحسنين، الرحمة مؤنثة وقريب مذكر، أي إشكال في هذا؟ لا إشكال، فإن الرحمة هنا ذكر معها قريب بالنظر إلى المعنى، فإن الرحمة مصدر من رحمة يرحم، رحمة بمعنى الرحم، والرحم مذكر، فالمعنى إن رحم الله بعبده ولطفه بعبده قريب من المحسن، هذا معنى. ولكن مثل هؤلاء أعاجم لم يفهموا ولم يفقهوا ولم يعلموا فأرادوا أن يطعنوا، فمثل هذا لا يرد يا أيها السائل، فعليك أن تسأل من. وهذا أيضا يسأل عن أن الأرض متحركة، الله سبحانه وتعالى ألقى الجبال في الأرض أن تميد، جعل فيها رواسي أن تميد بكم، وهذا الذي يقولون مصادم لصريح القرآن، فالأرض ثابتة والله سبحانه وتعالى ثبتها، وقد كان يعرف ذلك الجاهلية في حال كفرهم، كما قال عابد الجاهلية وقانت الجاهلية، ومن يسمونه أيضا لقبونه أحيانا بمسلم الجاهلية أو مؤمن الجاهلية، زيد بن عمرو بن نفيل، والد من؟ سعيد بن زيد، أليس كذلك؟ سعيد بن زيد أحد العشرة، فوالده زيد بن عمرو بن نفيل الذي توفي أول البعثة وهو يبحث، كان عن دين إبراهيم عليه السلام، فكان يقول وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا، إذا هي سيقت لأرض أطاعت إليها، إذا هي سيقت لأرض أطاعت إليها فصبت عليها سجالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا، دحاها فلما رآها استوت، دحاها فلما استوت
شدها جميعا وأرسى عليها الجبال،
دحاها فلما استوت شدها جميعا وأرسى عليها الجبال، فهذا كانت تعرفه الجاهلية في حال جاهليتها. وهذا السؤال مثل الأول الذي تقدم في جماعة التبليغ. وهذا أيضا يسأل عن قولكم، سمعت لكم في بعض المرات قصيدة البحرية، فما هو البحرية؟ البحرية هي قصيدة لأبي طالب، قصيدة لأبي طالب التي كتبها أو التي نظمها وكتبت بعد، دونت في السير، قالها لما نقضت الصحيفة، فأرسل بها مع من سمعها، وكان يخاطب فيها الذين في الحبشة، فسميت بالبحرية لأن مطلعها ذكر البحر، فجعفر بن أبي طالب ومن معه، وهو ابن أبي طالب، واسم أبي طالب عبد مناف بجده مسمى عليه، فقال هذه القصيدة ويقول فيها ألا هل أتى بحرينا صنع ربنا على نأيهم، يعني على بعدهم، والله بالناس أرود، فيخبرهم أن الصحيفة مزقت، وأن كل ما لم يرضه الله مفسد، تراوحها إفك وسحر مجمع، ولم يلف سحر آخر الدهر يصعد، تقلدها من ليس فيها بقرقر، فطائرها في رأسها يتردد، وكانت كفاء رقعة بأثيمة، ليقطع منها ساعد ومقلد، ويهرب ويضعن أهل المكتين فيهرب، فرائصهم من خشية الشر ترعد، ويترك حراس يقلب أمره، أيتهم فيهم عند ذاك وينجد، وتصعد بين الأخشبين كتيبة، لها حدج سهم وقوس ومرهد، فمن ينشى من حضار مكة عزه، فعزتنا في بطن مكة أتلد، نشأنا بها والناس فيها قلائل، فلم ننفكك نزداد خيرا ونحمد، ونطعم حتى يترك الناس فضلهم، إذا جعلت أيدي المفيضين ترعد، جزى الله قوما بالحجون تبايعوا على ملأ يهدي لحزم ويرشد، قعودا لدى خطم الحجون كأنهم مقاولة، بل هم أعز وأمجد، أعان عليها كل صقر كأنه إذا ما مشى في رفرف الدرع أحرد، جري على جل الخطوب كأنه شهاب بكفي قابس يتوقد، من الأكرمين من لؤي بن غالب إذا سيم خسفا وجهه يتربد، طويل النجاد خارج نصف ساقه، على وجهه يسقى الغمام ويسعد، عظيم الرماد سيد وابن سيد، يحض على مقر الضيوف ويحشد، ويبني لأبناء العشيرة صالحا إذا نحن طفنا في البلاد ويمهد، ألظ بهذا الصلح كل مبرئ عظيم اللواء أمره ثم يحمد قضوا ما قضوا في ليلهم ثم أصبحوا على مهل وسائر الناس رقد هم رجعوا سهل بن بيضاء راضية وسر أبو بكر بها ومحمد متى شرك الأقوام في جل أمرنا وكنا قديما قبلها نتودد وكنا قديما لا نقر ظلامة وندرك ما شئنا ولا نتشدد فيا لقصي هل لكم في نفوسكم وهل لكم فيما يجيء به غد فإني وإياكم كما قال قائل لديك البيان لو تكلمت أسود. هذه هي القصيدة فسميت بالبحرية لأجل ذلك لأنه خاطب فيها من كان وراء البحري. جاء الستة إلا خمسة. طيب وهذا يسأل فيقول هل تنصحون بحفظ هذه المنظومة أم تقرأ بدون حفظ وهل تنصحون بحفظ سلم الوصول للمؤلف رحمه الله تعالى. أنصح وأنصح وأنصح بحفظها وحفظ السلم وحفظ ما تستطيع من حفظه ما تستطيع من حفظه من النظم النافع والعلم النافع منثورا كان أو منظومة. فإذا كانت هذه المنظومات يعني نافعة وجامعة للعلم وأنت عندك ولله الحمد مقدر على الحفظ فاغتنم ذلك يا أيها الأخ السائل وإياك أن تفرط فإذا فرطت وقعت فيما وقعنا نحن فيه. أقول ذلك حقا كم ندمت على شيء قد فاتني ولم أحفظه والآن السن ليس بسن الحفظ وما العلم إلا بالتعلم في الصغر فالعلم في الشيب كما سمعتم وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر فلا تكن مثلنا فاستغنم أو فاغتنم وقتك يا أيها الأخ السائل فاحفظ هذه المنظومة وغيرها من المنظومات التي تكون نافعة. وهذا سائل يقول هل يدخل الفقهاء واللغويون وغيرهم في الفرقة الناجية؟ نعم إذا كانوا على عقيدتهم فنعم إذا كانوا على عقيدتهم كالأصمعي وأبي عبيد والخليل بن أحمد هؤلاء من أئمة السنة رحمهم الله تعالى. وهذا يسأل عن ترجمة لي أنا أمامك محمد بن هادي وأدرس في الجامعة الإسلامية وأسأل الله جل وعلا لي ولك حسن الختام وأن يسترني وإياك بستره الجميل في الدنيا والآخرة. وهذا يقول ما معنى غير منفصم والرغم وشاهت وجوههم وذي نسم؟ المنفصم يعني المنقطع هي العروة الوثقى التي ليس تفصم. قال جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثم قال بعد ذلك لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى العروة الوثيقة لا انفصام لها يعني التي لا تنفصم لا تنكسر لا تنقطع إن كانت حبلا فانقطاع وإن كانت حديدا فانكسار فهذا معنى الانفصام يعني الانكسار أو الانقطاع. والرغم هو التراب ويدعو عليه بأن يرغم أنفه في التراب رغم أنف امرئ. وشاهت الوجوه يعني تغير لونها شحب اللون أو تقبح اللون بالسواد أو بالسواد الذي يخلطه بهق كل هذا من التشويه. وهنا يقول هل أبو داود السجستاني صاحب الهائية هو صاحب السنن؟ لا صاحب الحائية صاحب الحائية هو ابنه أبو بكر عبد الله ابن أبي داود وقيل إن اسمه كنيته أبو بكر هي كنيته وهي اسمه وقالوا إن اسمه عبد الله. وعلى كل حال سواء كان هذا أو هذا فالحائية القصيدة الحائية تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح هي للحافظ ابن أبي داود ليست لأبي داود. وذكر أن هذا عقيدته رحمه الله وعقيدة والده وأحمد بن حنبل وأشياخه الذين أدركهم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر هذه مجموعة اليوم الأول ولعلنا نأتي عليها إن شاء الله الباقية التي هي قبل أمس وأمس واليوم هذا ما أدري متى سننتهي منه لعلنا نأتي على الذي يتيسر لنا بإذن الله تعالى ونرجو أن يكون أكثره إن لم يكن كله في لقائنا بعد غد في لقاء الكلمة عن التأصيل في العلم والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.